بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله وخيرته من خلقه وأمينه على وحي نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فقد ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه لما قدم المدينة وجد اليهود وهم من سكانها ذاك الوقت، وجدهم يصومون يوم عاشوراء، هو اليوم العاشر من المحرم، فسألهم عن ذلك فقالوا إنه يوم نجى الله فيه موسى وقومه وأهلك فرعون وقومه، فغلط فصامه موسى شكرا لله ونحن نصومه. فقال عليه الصلاة والسلام: نحن أحق وأولى بموسى منكم. ثم صامه وأمر بالصيام عليه الصلاة والسلام. وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها قال: كان يوم عاشوراء يوما تصومه قريش في الجاهلية، وكان النبي يصومه، فلما قدم المدينة وجد اليهود يصومون فسألهم عن ذلك الحديث. فهذا يدل على أن قريش كانت تصوم في الجاهلية ويعرفونه، لكن أحب الرسول يستشفت من اليهود وأن يسألهم عن ما لديه في هذا، علاوة على ما كان عند العرب في هذا الأمر مما تلقوه عن بني إسرائيل. وأثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن قوم يوم عاشوراء فقال: يكفر الله بالسنة التي قبله. وسئل عن قوم يوم عرفة فقال: يكفر الله بالسنة التي قبله والتي بعده. وصوم يوم عاشوراء من القربات، وأمر به النبي صلى الله عليه وسلم وأكد فيه ما قدم فيه قبل أن يفرض رمضان، وأمر الناس بصيامه، وأمر من أفطر أن يمسك ذلك اليوم. فلما فرض الله جل وعلا رمضان ترك ذلك، فلم يؤكد على الناس بصيامه، ولكنه كان يصوم صلى الله عليه وسلم ويحرض الناس على صيامه من غير تأكيد. فعلي بذلك أن المستقل في هذا الأمر وأن صومه أمر مستحب وأمر مطلوب ومشروع، لكنه ليس بواجب، إلا الواجب رمضان، وأما صوم يوم عاشوراء فهو مستحب وقربة، وهكذا صوم يوم عرفة أفضل منه وقربة عظيمة، وهكذا صوم الاثنين والخميس قربة عظيمة أيضا من أفضل الطاعات، وهكذا صوم ثلاثة أيام من كل شهر أيضا من القربة العظيمة، وإذا صامها أيام البيض صار ذلك أفضل، وإلى الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر. وقد ثبت في الصحيحين أن عبد الله بن عوف بن العاص رضي الله عنهما كان يصوم الدهر، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فدعاه وقال له: لا صام من صام الأبد، لا صام من صام الدهر. وأمره أن يصوم من كل شهر ثلاثة أيام، وقال له: ذلك صيام الدهر. فقال: يا رسول الله، إني أقوى على أكثر من ذلك. فقال: صم يوما وأفطر يومين. قال: إني أطيق أفضل من ذلك. قال: صم يوما وأفطر يوما. قال: إني أطيق أفضل من ذلك. قال: لا أفضل من ذلك، هذا شق الدهر. صوم داود كان يصوم يوما وأفطر يوما عليه الصلاة والسلام. تبين بهذا عليه الصلاة والسلام أفضل صيام التطوع، وأن أفضل صيام التطوع أن يصوم المسلم يوما ويفطر يوما، هذا أفضل الصيام من جهة التطوع، يكون في شطر الدهر صائما ويكون في شطر الثاني مفطرا. فالتزم عبد الله بن عوف بذلك فكان يصوم يوما أو يفطر يوما رضي الله عنه. فلما كبر سنه ورق عمره قال يا ليتني قدمت رسل رسل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكنه لم يحب ان يغير شيئا فارق عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يصوم اياما عديده ثم يفطر ما يقابلها ليتقوى بهذا على هذا. فصوم يوم عاشوراء من جمله الايام المشروعه، ويستحب ان يصومه المسلم تقتراعا برسول الله صلى الله عليه وسلم ورجاء الفضل الذي وعد الله به الصوام من اجل العظيم، وان الله يكفر به السنه التي قبله. ولا شك ان هذا هو عظيم وخير كبير في عمل قريب. ولبت عن الصوص انه قال لئن عشت في اخر حياته لئن عشت الى قابل لا اصوم من التاسع. قال العلماء يعني مع الحاجه مخالفه لليهود. وفي المسند عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صوموا يوما قبل او يوما بعد، يعني مخالفه لليهود خالف اليهود، صوموا يوما قبله او يوما بعد، وفي هذا صوموا يوما قبله ويوما بعد. هذا يدل على ان الافضل ان نخالف اليهود ونضيف اليه يوما قبله او يوما بعد حتى لا نكون موافقين لهم، لان امرنا ان نخالف اليهود والنصارى في كل شيء. وشرع الله لنا الا نتشبه بهم في اعمالهم واقوالهم بسبب كفرهم بالله وعنادهم للحق وضلالهم ومخالفتهم لكتبهم وتكذيبهم لنبي الله محمد عليه الصلاه والسلام. فبسبب كفرهم العظيم وكفرهم ومخالفتهم لانبيائهم وكتبهم شرع الله لنا ان نخالفهم ولا نتشبه بهم في اعمالهم ولا في اقوالهم ولا في اعيادهم. ومن جملة أعماله صوم يوم عاشوراء ويوم عظيم وفاضل، لكن شرع لنا أن نضيف قبله يوما أو بعده يوما أو نصوم قبله يوما أو بعده يوما ثلاثة أيام من الشهر، فيحصل بذلك مخالفة وتحصل بذلك أيضا صيام ثلاثة أيام من كل شهر. وفي هذا الشهر يكون التاسع والعاشر والخميس والجمعة أو الجمعة والحادي عشر يوم السبت، وإذا قام الثلاثة جميعا كان ذلك أفضل وأفضل لما فيه من زيادة العمل الصالح والمخالف. أما ما يدعيه بعض الناس من التوسي على العيال في هذا الشهر الكريم أو أعمال أخرى فليس لها أصل، إنما المشروع الصيام هذا هو مشروع، أما سوى ذلك فليس مشروع. ولم يرد فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء يعتمد. وهكذا ما تفعله الرافضه من اقامه المآتم في هذا الشهر من اجل مقتل الحسين في يوم عاشوراء، الحسين بن علي رضي الله عنه، حسين علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنهما قتل يوم عاشوراء، وكان خرج الى العراق بسبب دعوه من العراقيين ليولوه عليهم، فغيروا ونكثوا فتقاعسوا. فلما وصل الى العراق جاءت سريه من امير العراق فقاتلوه، لما ابى ان يستسلم وان يستاثر قاتلوه حتى قتلوه، وقتلوا معه جماعه من اهل بيته وخدامه رضي الله عنه ورحمه. فصارت الشيعة يطيبون لهذا اليوم مآتم ويعذبون أنفسهم بالضرب أشياء لا تفعلها العقلاء. فإقامة المآتم في هذا الشيء منكر، واجب الصبر والاحتساب حتى في يوم المقتل في ذلك اليوم، فكيف بعد سنوات وبعد مئة سنين لو كانوا يعقلون؟ الله جل وعلا حرم النياحة في يوم القتل في يوم الموت، وقال عليه الصلاة والسلام الميت يعد في قبره بما نيح عليه. قال أربع في أمتي من الجاهلات يكونهن الفخر بالأحزاب والطعن في الأنساب والاستغاثة والنياحة. قال النائحة إذا تطلق الموت هي تقاوم يوم القيامة وعليها شذال من قطران ورع من زرع، نسأل الله العافية. فالنهو عليه وضرب السجود والظهور كله من المنكرات القبيحة ومن منكرات الشيعة المنكرة، وتعطيل الأعمال في تلك الأيام أيضا منكر آخر، والنياحة عليه منكر آخر، فكل هذا من المنكرات التي يعتدها الرافضة في عاشورا وابتدعوها زاعمين أن هذا تعظيم للحسين وتألق له، وهذا مما يغضب الله عز وجل ومما ينكره أهل السنة والجماعة وأهل الحق، فلا ينبغي أن يتفرع بأعمالهم، ونسأل الله أن يردهم إلى الصواب وأن يهديهم إلى ما يوافق شرعه، فإن عندهم منكرات كثيرة وخرافات متعددة منها هذه الخرافة وهذا المنكر. وكذلك الاجتماع عند أهل الميت وصنعة الطعام منكر حتى يوم الموت، فكيف بعد سنين وأعوام كثيرة وبعد مئات السنين؟ لكن القوم عندهم ضعف في البصيرة وضعف في الدين وقلة تأثم بالأهل الحق، فإن أهل السنة والجماعة مجمعون على إنكار هذه البدعة، ولكن الرافضة يعتبرون أهل السنة أعداء لهم، فلا يأخذون بأقوالهم ولا يأخذون بإعانهم، ولكن من جهلهم وضلالهم وقلة بصيرتهم من تلبيس قادتهم عليه، نسأل الله لنا ولهم الهداية والرجوع إلى الصواب. والواجب على أهل الإسلام أن يتحرروا السنن ويأخذوا بها وأن يبتدعوا وأن يبتعدوا عن البدع ويحذروها، ولهذا كان من خطبة النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة أنه كان يخطب ويقول: إن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. يعني يوم الجمعة يوم يجمع الناس، فكان ينبههم على شر البدع ويحذرهم منها حتى لا يفعلوها، هكذا رواه مسلم في الصحيح عن جابر رضي الله تعالى عنه، وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فهو رد. هكذا يصدق صلى الله عليه وسلم تحذيرا من البدع والإحداثات، فيقول عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا في ديننا ما ليس منه فهو رد، يعني فهو مردود على ما أحدثه. وبهذا علم أن جميع البدع شرها عظيم، وأنها مردود على أصحابها، فقد أكمل الله الدين وأتم النعمة، فليس للمسلمين حاجة إلى البدع. يقول الله سبحانه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فبعد إكمال الدين أي حاجة للبدع؟ وقد بلغ الرسول الرسالة عليه الصلاة والسلام وأدى الأمانة ونصع الأمة، ولم يتوفاه ربه إلا وقد أدى كل ما أمر به عليه الصلاة والسلام. ثم الصحابة رضي الله عنهم خير الناس ومصفة الخلق بعد الأنبياء، وقد أدوا ما تحملوه على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبلغوه للأمة بعدهم، وتحملوه عنهم التابعون، فما من خير إلا دلنا عليه، وما من شر إلا حذرنا منه عليه الصلاة والسلام. فلا وجه للبدع، والبدع هي الحوادث التي يتقرب بها الناس إلى الله، لم ينزل بها آية ولا حديث، هذه قالها البدع، العبادات التي يحدثها الناس. أما أمور الدنيا ما تسمى بدع، إذا أحدث الناس في الدنيا من آلات رسوم أو آلات بناء أو غير ذلك ما يحدثه الناس، ملابس أو مراتب أو أنواع من البناء أو ما أشبه ذلك، هذا ليس من البدع، هذه أمور دنيوية ليس من العبادات. فقد أحدث الناس الطائرات، أحدثت السيارات، عن أنواع من الشراء كثيرة مختلفة، أحدث الناس ملابس متنوعة وأطعمة متنوعة إلى غير ذلك، فليس هذا داخل البدع ولا له تعلق من البدع، بل هذا يعرض على الأدلة الشرعية، فما أباح الله من ذلك فهو مباح، وما نهى عنه سبحانه فهو محرم. وإن البدع تكون في القربات والتعبدات، مثل ما أثر الذي حدثه الرافضة يتعبدون به ويعظمون الحسين ويتقربون بزعمه من الله لأنه يعني مثل النبي صلى الله عليه وسلم وله حق عليهم زعمهم، فجعلوا من حق عليهم أن يبتدعوا هذه البدعة وأن يقيموا هذا المأتم، وهذا من أغراضهم كبيرة، وحقه عليهم أن يترضوا عنه ويترحموا عليه ويدعو له، لا أن يتبعوا من أجله بدع. وكذلك مما وقع من الرافضة الغل، فإن كثيرا من ينصب إلى التشيع أحدث غلوا في أهل البيت لعلي وأولاده رضي الله عنهم، حتى غلوا فيهم وعبدوهم من دون الله واستغاثوا بهم ونذروا لهم وزعموا أنهم يعلمون الغيب، وهذا من الجهل العظيم والضلال البعيد وكفر البواهن نعوذ بالله من ذلك. ومن البدع التي احدثها الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم البناء على القبور واتخاذ الرباب عليها والمساجد، وهذا من اقبح البدع، وصار هذا الحدث من اسباب الشرك بالله عز وجل، حتى غلت الجهله في القبور وعظموا المقبورين تعظيما زائدا على الشرع، ودعوهم من دون الله واستغاثوا بهم وطافوا بقبورهم وطلبوا منها المدد والغول، ووقع الشرك الاكبر بسبب ذلك. ولهذا قال عليه الصلاه والسلام: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد. قال عليه الصلاه والسلام: الا وان من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور انبيائهم وصالحيهم مساجد، الا فلا تتخذوا مساجد فاني انهاكم عن ذلك. وما ذاك الا لانها الوسيله للشرك، فان الجاهل اذا راى القبر المعظم بالبناء والمسجد والخرش والاطياب والسدنة الذين يقولون هذا ولي الله يعطي من دعاه ويستجيب من دعاه ويتشفع عند الله لمن استغاث به، فروه حتى وقع الشرك، حتى عبدوه من دون الله في الدعاء والنذر والاستغاثه وطلب المدد وطافوا بقبورهم الى غير هذا من انواع الشرك الاكبر نعوذ بالله من ذلك. ومن الله فورد يعني جابر ان رسولنا عن تجسيس القبور، عن تجسيسها وعن البناء عليها، فالتجسيس والبناء من اسباب الشرك ومن وسائل الشرك، فالقبر لا يجسس ولا يبنى عليه، يوضع ميت في قبره باللحم ثم يهال عليه التراب، ثم يوضع التراب على ظهر القبر سرا او ما حوله على علامه انه قبر، ثم توضع المصارب على اطرافه لحفظه والبطحة لحفظ التراب، ينتهي الامر عند هذا. اما يجسس او يبنى عليه قبه او مسجد فهذا من بدع النصارى واليهود، وهذا من محدثاتهم، ثم تابعهم جهال المسلمين جهال اهل السنه، فبنوا على قبور المساجد وعظموها ووضعوا لها الباب ووضعوا لها السدنه حتى صارت القبور تبعد من دون الله وتدعى ويستغاث بها ويصار الى اهلها من البلاد البعيده يسالونهم ويستغيثون بهم، وربما طافوا بقبورهم في بعض الاحيان نعوذ بالله من ذلك. ومن البدع التي احدثها الناس بعد الرسول صلى الله عليه وسلم بغرور بدعه احياء الموالد والاحتفال بالموالد في كثير من البلاد الاسلاميه، اذا جاء يوم 12 من ربيع الاول احتفلوا بمولد مولد النبي صلى الله عليه وسلم، فاقام الولائم والمخيمات الكبيره وجاء من ينشد الاشعار ويتلو ما كتب في المولد من اخبار المولد وكيف ولد عليه الصلاه والسلام وما جرى في ولادته الى غير ذلك، فيقع انواع من الشرك من كثير من الناس عند اقامه هذا المولد، كثير منهم يقع في الشرك والاستغاثة بالرسول صلى الله عليه وسلم ودعائه ونحو ذلك، وهو بدعة مطلقة ولم يوقع في الشرك، وهو ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم وما فعله خلفاؤه الراشدون ولا صحابته المرضيون ولا قرون المفضلة، وإنما أول ما وقع في عهد الفاطميين من الرافضة من الشيعة الذي ملكوا مصر والمغرب في المئة الرابعة أحدثوا ممالك منها مولد النبي صلى الله عليه وسلم وموالد أخرى، ثم انتشر هذا في الناس إلى يومنا هذا. وبدعة وإن كان احتفالا بالنبي صلى الله عليه وسلم فإنه ما شرع لنا هذا، والمؤمن يتبع ولا يبتدع، والذكرى صلى الله عليه وسلم موجودة في كل وقت ويذكر في الصلوات الخمس والأذان والإقامة والخطب والدروس اليومية والأسبوعية وغيرها، فهو صلى الله عليه وسلم لم ينسى ولا يغفل عند المسلمين، فليس هناك حاجة إلى إقامة هذه الموالد، وإنما المولد من جملة الدروس في السيرة يدرس في المدارس وفي الجامعات ومن السيرة النبوية، أما يعد مخيم في الثاني عشر أو غيره باسم المولد واحتفالات وطعام وخطب وقصائد يقع فيها ما يقع فيها من الشر ويحصل فيها من الاحتياط في بعض الأحيان، ويحصل وربما حصل فيها شرب الخمور والفواحش في بعض البلاد، والحاصل أنه بدعة مطلقة ولو كان لمجرد قراءة آيات وسيرة المولد ونحو ذلك، كل ذلك بدعة، فلو كان الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه ووسيلة إلى شر كثير وإلى فساد كبير، وهكذا الموالد الأخرى بالبدوي أو بالحسين أو بعلي رضي الله عنه أو بالصديق أو بعمر أو بعثمان أو فاطمة أو غيره من الناس، كل هذه الموالد بدعة، كل الاحتفال بها والاجتماع لها وصلاة الطعام وإقامة القصائد والدروس كل ذلك مما أحدثه الناس، فلا ينبغي يتر من فعل ذلك في أي مكان. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: إياكم ومحدثات الأمور، إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ومن البدع أيضا ما أحدثه بعض الناس في آخر رجب من الاحتفال بالإسراء والمعراج جمع العموم، ويقولون إن الإسراء والمعراج وقع في آخر رجب في الليلة السابعة والعشرين، وهذا لا دليل عليه ولا أصل له، فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان الإسراء في هذه الليلة، ثم لو ثبت فلا أصل للاحتفال بها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يحتفل بها ولا أصحابه، وهم قدوة، ولو كان الاحتفال بها أمرا مشروعا لما ضيعه النبي صلى الله عليه وسلم ولا غفل عنه ولم يتركه أصحابه رضي الله عنهم، وهم قدوة في كل خير، هم أسبق الناس إلى كل خير، فلما لم يفعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه علم أن الاحتفال بالإسراء والمعراج في يوم السابع والعشرين أو ليلة السابع والعشرين أو صوم يوم السابع والعشرين أن هذا كله بدعة لا أصل. وهكذا بدعة الأخرى أوقعوها في رجب أيضا في ليلة في أول جمعة، أحدثوا صلاة صلوات يصلونها في ليلة الجمعة من أول رجب يسمونها صلاة الرغائب، وبدعة أيضا لا أصل لها، حدثت بعد 400 من الهجرة في آخر القرن الرابع، حدثها بعض الناس في الشام ثم وقعت في أهل الشام، وهي بدعة لا أساس لها، قبح الله من أحدثها. والخلاصة أن جميع ما يحدثه الناس من قربات يزعمون أن لها مناسبات، إما مولد وإما كذا وإما كذا وإما قصة الوقعة أو فتح وقع أو انتصار على أعداء الله أو ما أشبه ذلك، فكل هذا يسمى بدعة، وقد وقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر من عظيم أعز الله به المسلمين وأذل فيه الكافرين، ولم يحتفل به النبي صلى الله عليه وسلم والأصحاب، وهكذا يوم الهجرة لم يحتفلوا به، وهكذا يوم فتح في مكة وفتح عظيم فعز الله به الإسلام وأذن في الكفر ولم يحتفلوا به، وهكذا وقع بعد الصحابة فتوحات عظيمة في عهد الصديق وعهد عمر وعهد عثمان وعهد علي ومن بعدهم بقعت فتوحات وأيام عظيمة أعز الله بها الإسلام على ضده، فلم يضع المسلمون لذلك أعيادا ولا احتفالات لعلمهم بأنها ما أنكره الإسلام. ولو أن الناس جعلوا لكل حادثة يعظ فيها الإسلام عيدا لكانت أيامهم وليالي كلها أعياد ولعطلوا أمورهم وأعمالهم، فإن الأيام التي وقع فيها النصر على الأعداء وقع فيها الخير وكثير أيام لا توعد كثيرة في عهد النبي وبعده، فلو جعلت هذه أيام احتفالات وأيام أعياد لكان الدهر كله أعياد وكانت الليالي والأيام كلها أعياد وتعطلت المصالح وضاعت النفقات ورحمة الله أن أنكر ذلك ولم يشرعه العباد سبحانه وتعالى. ويكفينا ما شرعه الله لنا، وقد ذم الله قوما ابتدعوا في الدين فقال أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، وقال النبي صلى الله عليه وسلم ثم جعلناك على شريعة منهم فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين يعلمون، فأمره الله اتبع شريعته ونهاه عن اتباع أهواء الذين يعلمون، فعلم أن العبادة تكون بالشرع لا بما أحدثه الناس، ومن الشرع الكفاية. ومن العجائب أنك تجد كثيرا من الناس ينشطون في البدع والخرافات ويكون لهم بها جولان وصولان، وإذا جاء لهم رسول تقاعسوا وتخاذلوا وتركوه، فتجدهم في الجمع والأعياد متقاعسين متكاثرين، وإذا جاءت البدع سارعوا وأنفقوا الأموال طاعة للشيطان وتعظيما لما حرمه الله ومسارعة إلى ما يغضب الله جهلا وضلالا وتخليدا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نسأل الله بأسمائه الحسنى أن يرزقنا وإياكم الاستقامة وأن يعيننا وإياكم من أسباب الخزي والندامة، كما نسأل الله أن يصلح أحوال المسلمين جميعا وأن يوفقهم لاتباع السنة وأن يعيذهم من البدع أينما كانوا، وأن يحفظ لنا وعليهم ديننا بما شرعه الله لنا في كتابه وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، وأن يعيذنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه سبحانه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.
شكرا لسماحة الشيخ على هذا التوجيه الجليل وهذه النصيحة الغالية، جزاه الله عنا خير الجزاء وأعاننا على العمل بما سمعنا وورد نعم عيش من ذلك. أحد الأخوة الكرام جاءنا بمذكرة فيها دعاية لمدرسة إسلامية لأحد دول الغرب وأنها تساعد المسلمين على تعليم اللغة الأجنبية وفيها تسهيلات إسلامية من صلاة وصيام، فيقول هذه مذكرة عن مدرسة تدعي أنها تقوم على أسس إسلامية وهي مدرسة إنجليزية لتعليم اللغة الإنجليزية، نرجو دراسة هذه المذكرة وتوضيح الأمر للمسلمين لأنه كتب عنها قبل في جريدة المدينة من قبل شخص اسمه محمد أبو بكر الحمدوي، أرجو توضيح الأمر للمسلمين لأنها تحمل لباسا إسلاميا وجزاكم الله خير كذا. وأما الأسئلة التي ورد إلينا فنعرض منها ما يتصل بالموضوع. أحد الأخوة يقول من كان عليه قضاء يومين من رمضان ويريد أن يصومهما يوم التاسع والعاشر فهل تجزئه عن القضاء وعن يوم عاشوراء؟
لا شك أن قضاء الصوم الواجب أهم من النوافل، فإذا كان الإنسان أيام من رمضان أو أيام منظورة أو كفارات فهي أهم من النافلة. وإذا صام يوم عرفة أو يوم عاشوراء من القضاء فلا بأس، ونرجو مع الله له الخيرين والأجرين. إذا كان لم يمنعه من صوم يوم عاشوراء إلا قضاء يوم الذي عليه أيام الذي عليه، ويرجى له فضل هذا وهذا. نعم.
وآخر يقول: هل يجوز الوقوف لتحية العلم علم الدولة مع ما يصاحب ذلك من الموسيقى والهتافات؟ نرجو التفصيل في المسألة. وهل هو من الشرك علما بأنه يفعل ذلك في المدارس؟ وهل يصح قياس العلم براية الحرب في المعركة؟ أفيدونا جزاكم الله خير.
الذي يظهر هذا لا يجوز، وهو التشبه بأعداء الله وقيام العلم وإنشاد القصائد أو ضرب الموسيقى، كل ذلك يتشبه بأعداء الله ولا يجوز. نعم.
وآخر يسأل فيقول: لقد تكلمتم عن أحكام الأعياد المبتدعة، فما رأيكم فيما يحدث في وقتنا الحاضر من اليوم الوطني والاحتفال به والتهنئة له؟ أفتونا جزاكم الله خيرا.
ما كان اليوم الوطني هو من التشبه بأعداء الله. أيام الوطنية هو من التشبه، وقد وقع عن حسن نية واجتهاد، ولكنه فيما يظهر لنا لا يشرع وليس مما ينبغي، بل هو فيه تشبه بأعداء الله. وإن لم تصل تصل العبادة، أما لو قصد العبادة يكون بدعة، لكن أن تقصد العبادة وإن قصد من ذلك التهاني ويهار ما أنشأت الدولة وبذلت الدولة، فهذا يعني يكون معتبرا من جنس الأيام الأخرى التي يحدثها اليهود والنصارى وأشباههم للذكرى أو للأسباب الأخرى، فلا ينبغي تشبهه لا في هذا ولا في غيره. نعم.
قلت سماحتكم في حديثكم أن الاحتفال بمولد النبي عليه الصلاة والسلام بدعة، فما تقول في الأدلة التي استشهد بها من يقيمون الموالد من كتاب السنة والآثار والاستنتاجات العقلية؟
كل ما ذكروه لا حدث له فيه، بل حجة عليه، وقد ذكر كتب في هذا محمد علوي المالكي المعروف كتابا صغيرا جمع فيه فوق 20 زعم أنها أدلة، وهي كلها تدل على عكس ما قال، كلها تلبيس وعدم إيضاح الحق، ولكن الهوى يعمي ويصمي. هي حجة عليه ذلك، وعلى مقتضى أدلته أن كل اجتماع يكون فيه تعظيم للنبي أو للأنبياء يكون جائز، وعلى هذا على قوله ما انشرد من أدلته أن جميع الأيام والليالي لو جعلت أعيادا للأنبياء ولمحمد صلى الله عليه وسلم يلقى فيها ويلقى فيها موالدهم لكان ذلك من ذكرهم ومن تعظيمهم ومن الصلاة عليهم، فمعنى تكون الأيام والليالي كلها أعياد، وهذا كله باطل ولا حجة فيه لا في أول أمره ولا في آخر. وجميع سيده الذي ذكر كلها حجة عليه، وقال أوضح الذين ردوا عليه ذلك وبينوا بطلان ما قال، ونسأل الله في ذلك، فقد لبس عليه ولبس على أمثاله من الناس، ونسأل الله أن يمن عليهم بالهداية ويردهم من الصواب. ولو كان خيرا هذا سبقنا إليه خير القرون رضي الله عنهم، يعني نحن أعلم من أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، ونحن أعلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن نهدى لشيء أفضل مما اهتدوا إليه، فيكون زمانه محروما من هذا الخير، ونحن اهتدينا إليه، هذا محال. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة في أمتي على الحق منصورة، فهم كانوا على الحق في القرن الأول والثاني والثالث، كانوا على الحق بغيرك، وليس عندهم مولد، فكانوا حرموا من هذا الخير، وحرموا من هذا الفضل، وحصل عليه من بعدهم منه أجهل وأقل فضلا منهم. حرم حولهم الأولون السابقون والأخيار وغزبهم المتأخرون، أو الأولون جهلوه وصاروا متأخر أهلا منهم، هذا أيضا محال. فمن زعم أن الآخر يعلم من الأولين فقد ضل ضلالا بعيدا، نسأل الله العافية.
وفي نفس الورقة سابقة: تكثر في هذه الأيام مباريات كرة القدم وتنقل عبر التلفزيون، فما حكم مشاهدتها إذا لم تكن بعصبية ولا تشجيع وإنما للترويح فقط عن النفس؟
الذي ظهر من أعمال كرة القدم أنها مشغلة عن الخير، مشغلة عن الصلوات الجماعة، وكان الذي ينبغي تركها، لو صينت وكانت في أوقات قليلة ومعها ربط العورات وصيانة العورات وإقامة الصلوات، لو كان هذا مضبوطا لكان الأمر أسهل، لكن مع ما نشاهده الناس من الشغل بها وفتنة بها وتضييع الصلوات من المشاهدين واللاعبين، فلنعتقده أن هذا العمل محرم ومنكر، ولا يجوز فعله أبدا لا في هذه البلاد ولا في غيرها من المسلمين، لأن فعلهم هذا أهوى بهم إلى شر عظيم، شغلوا الناس في النزاعات، شغلوهم في الاتفاق، شغلوهم في الأوقات وضيعوا الصلوات، وكثير منهم يلبسوا لباسا يبدي عورته يبدي فخذيه يهدوا الناس به، وكل هذا من المنكرات التي لا مبرر لها. فالحاصل ان كرة القدم التي يفعلها الناس اليوم شرها عظيم وخيرها معدود، وان كان فيه خير فهو قليل جدا من جهه النشاط واعتياد القوه، نغمر هذا الخير القليل في جلب الشر الكثير. فالذي يعتقد اليوم ان فعلها محرم وانها منكر الا اذا التزم اهلها بالستر وحفظ الاوقات واقامه الصلوات في وقتها وصار لعبها في وقت خاص محدود لا يتجاوزه الى ان يضيعوا به الصلوات اما المشاهدون واما اللاعبون واما الجميع. هذا الواقع نسال الله السلامه.
يا شيخ متعرين عرب شديد غفر الله
الله يهديهم والله يرد الله يرد الصلاه.
كيف تقولهم يا شيخ؟
الله المستعان، كم كتب الله المستعان. لا يفكر الامر هكذا قد ولا فيه أسباب، لكن نسأل الله لنا وله الهداية.
وأحد الأخوة يلح بتكليل السؤال هذا يقول بسرعة هذه الليلة، يقول رأيت في نهار الناعي قد شفت والدي المتوفي في الرؤيا أنه قادم علينا من جهة الشمال ومتوجه إلى الجنوب، ونحن عند ركن المسجد مسجد القرية، وأن أطرافه كلها محترقة الظاهرة من الثلج، ووجهه محترق وأن عليه أثر الحريق بلد في جسمي، وتوجه الى الجنوب ولم يدخل معنى المسجد نرجو الاجابه.
يعني الرؤيا لا خبر بها ايها السائل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله الرؤيا الصالحه من الله والحلم من الشيطان، فاذا راى احد ما يكره فليمت عن يساره ثلاث مرات، وليتعوذ بالله من الشيطان من شر ما راى ثلاث مرات، ثم ينقلب على جنبه الاخر ولا يخبر بها احدا فانها لا تمر. هذا هو الشرع. إذا رأيت أن أباك محترق أو أنك محترق أو أمك أو بنتك أو ما أشبه ذلك فلا ينبغي أن تخطر الناس بذلك، بل ينبغي لك إذا استيقظت أن تثبت عن يسارك تكفى عن يسارك ثلاث مرات وتقول أعوذ بالله من الشيطان ومن شر ما رأيت ثلاث مرات، ثم تنقلب على جنبك الآخر فإنها لا تضرك إن شاء الله ولا تخبر بها أحدا، هكذا قال المصطفى عليه الصلاة والسلام.
ما رأي سماحتكم في من أدى فريضة الحج ولم يطف طواف الوداع وكان هذا في العام الماضي؟
الذي حج ولم يطف طواف الوداع عليه دم يذبح لنفسه الفقراء، لأن الوداع واجب للحج، فإذا ضيعه ولم يأت به وسافر يذبح عنه ذبيحة من الغنم أو سبع من البدن من الإبل والبقر يقسم بين الفقراء في مكة.
وأظن الورقة لماذا لم يذكر حد الرجل الزاني المتزوج في القرآن مع أنه أشد عقابا من حد الجلد؟
إن ربك حكيم يعني ليس لنا اعتراض على الله سبحانه وتعالى، وربنا عز وجل ذكر بعض الأحكام في القرآن وبعض الأحكام في السنة، والسنة وحي ثاني، القرآن وحي والسنة وحي، فقوله سبحانه ذكر الجلد في القرآن ثم جاء السنة بالفجر لا اعتراض على الله، فهو الحكيم عليه سبحانه وتعالى، والرسول رسوله والقرآن كلامه، وقد أوحى إلينا رسوله لا أوحى إليه القرآن وأوحى إليه الرجل، فنرجم كما رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أوحى إليه أشياء أخرى في القرآن، ذكر تحريم الأم والأخت في الرضاعة، وذكر في السنة تحريم بقية المحارم كالأخت كالعمة والخالة بنت الأخ وبنت الأخت، هذا جاء في السنة لا في القرآن، تحريمها بالرضاعة، وذكر في السنة تحريم الجهل المرأة وعن مثلها والمرأة وخالتها، ولم يأتي ذلك في القرآن، وأتى في السنة تحريم ذي المكر من الطير وذي النمل من السباع، ولم يأتي في القرآن، قد جاءت أحكام كثيرة في السنة غير ما جاء في القرآن الكريم، وكله حجة وكله وحي من الله، وجاء في السنة أن الظهر أربع والعصر أربع والعشاء أربع والمغرب ثلاث والفجر اثنتان، ولم يأتي في القرآن بيان ذلك، بينه الرسول صلى الله عليه وسلم بسنة عليه الصلاة والسلام، فالسنة تفسر القرآن وتريد أحكاما وتزيد أحكاما بآت السنة لم تذكر في القرآن، وعلينا اتباع ذلك كما قال الله عز وجل وما آتاكم الرسول خذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقال عليه الصلاة والسلام وقال جل وعلا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول لأني منكم وقال وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون ما كان لن يطيع الرسول فقد أطاع الله نعم
ما الحديث كان فيما نزل القرآن الشيخ والشيخ ابن زلزال يترجمه من منطقة بيشة بالجنوب وضواحيها تفتقر افتقارا كاملا للدعاة المسلمين حيث لا يكاد يسمع طوال السنة سوى خطب الجمعة نرجو أن تشمل جزءا من عناية سماحتكم إرسال الدعاة لهذه المنطقة وفقكم الله
إن شاء الله قد أكدنا فيها على المسلمين لإرسال الدعاة إلى بيشة وحضارتها قد جاءت وقت قريب أو الدعاة
لماذا لا تقترحون على الصحف المحلية أن تضع صفحة إسلامية في كل يوم علما أن الرياضة والفن والأدب لها صفحة أو أكثر ولماذا لا يستغل المشايخ مثل هذه الصفحات بمواضيع هم المسلمين خصوصا تعلمون ما للصحابة من تأثير في نفوس الناس هذا هل في يوم عرفة وفي مسجد حصل في يوم عرفة وفي مسجد عرفة وفي مسجد عرنة أن يقوم أحد الأشخاص بالتلبية بمكبرات الصوت ثم يلبي الناس جميعهم خلفهم واستمر هذا الفعل عدة مرات السؤال هل هذا جائز من يلبي وإذا لم يكن جائز يتمرد التنبية على ذلك مستقبلا
تلبي مشروع على الجميع كل يلبي على حدثه أما كان يلبي مكبر يجلل ذكر الناس في باب التنفيذ والتنبيه لا من باب التنبيه الجماعي ولا التنبيه الجماعية فالتنبيه المكبر عند أغلب الناس ليسمعوا لا من لحموا في ذلك أما يكون تنبيه جماعية بإخطاء منتجعة
إلا هل يجوز أن يقرأ أحد الأشخاص القرآن ويرد الذين يستمعون له بنهاية كل آية لأن يقولوا الله أكبر أو اللهم صل على محمد إذا كان هذا لا يجوز لماذا نخرج مثل هذه القراءات في إذاعة القرآن الكريم وقد يكون هذا إقرار لهذا الفعل من جانب الإذاعة
الآخرين لا يعلم لها أصلا وإن المشروع يوصفه ويتأمل فقط قراءة لأن الله قال وإذا قل أنا أستمع له وأنصفه
تقوم إذاعة القرآن الكريم بمكة المكرمة وذلك بين السادسة إلى الثامنة مساء لأن تقوم نساء وبنات بتلاوة القرآن الكريم في برامج ناشئ في رحاب القرآن هل هذا السبب جائز خصوصا أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر النساء بألا يرفعن أصواتهن في التلبية كيف نوفق بين هذا وذلك؟ يقول تقوم إذاعة القرآن الكريم بمكة المكرمة وذلك بين الساعة السادسة مساء إلى الساعة الثامنة بأن تقوم
وإنما هم كلام أهل العلم رأوا أن الأفضل أفضل أصواتهم في التلبية ونحو ذلك لأن قد يستمع بعض الناس بعض الأصوات وإلا أصواتهم ليست عبرة في حاجاتهم قد كنا يخاطبنا النبي صلى الله عليه وسلم والناس يسمعون ويسألون عن حاجاتهم فصوتها مطلقة ليس بعبرة وإنما العبرة خفض صوتها يعني الخضوع لصوتها والترحيب لصوتها لقوله جل وعلا فلا تخضع عن القول ليطمع الذي في قلبه مرض اما جيش الصوت للمراه فليس بعرض ولها تكلم مع الرجال تسال حاجاتها وتبيع وتشتري ليس بعرض لكن كونها تخضع لقول بجند وشيء يطمع بها ضعفاء الايمان هذا هو المنكر ولكن هذا برنامج ناشئ القران نظر ان شاء الله ونعمل ما يسر ان شاء الله
كثر في الاونه الاخيره أن تخرج صور نساء كثيرات في الصحف المحلية وفي جريدة الشرق الأوسط على وجه الخصوص وهذا مما ينافي أسلوب المحافظة على الأخلاق الإسلامية والفطر السليمة حتى لو كثرت في الآونة الأخيرة خروج صور نساء كثيرات في صحفنا المحلية وفي جريدة الشرق الأوسط على وجه الخصوص وهذا مما ينافي أو يتنافى مع أسلوب المحافظة على الأخلاق الإسلامية والفطرة السليمة حتى لو تم التنبيه على ذلك
هذا إلا حول الله الله قد كان صدر الحكومة منع هذا لمدة سنوات ولكن لا حول الله ما قد يقع وقد روحي الله أيضا
نشرت جريدة الرياض يوم الاثنين الماضي وفي الصفحة الأخيرة كاريكاتير وفيه صاحب دكان يقول لامرأة إني أستطيع
أن أرد الجمل في سم الخياط ولا أستطيع أن أجد لك حذاء على مقاس رجلك. سمعت شيخك يصل الحد الاستهزاء بالقرآن الكريم في صحافة صحيفة سعودية تدعي الإسلام، خصوصا صاحب هذه التعليقات الجريدة له سوابق كثيرة في هذا المجال، يرجى التنبيه والتسديد في مثل إيقاف مثل هذا السخط في صحافتنا. قرأنا في مجلة الدعوة العدد الأخير في زاوية فتاوى أنه لا يجوز وضع الأموال في البنوك الربوية سواء كان القائمون عليها مسلمون أو غير مسلمين، لما في ذلك من إعانتهم على الإثم والعدوان ولو كان ذلك بدون فوائد، لكن إذا اضطر إلى ذلك للحفاظ على المال بدون فوائد فلا حرج إن شاء الله، نرجو توضيح ذلك وجزاكم الله عنا خير.
وضع الأموال في البنوك للفائدة هذا ممكن سواء كان في البنوك أو في البنوك، قوله يعطي ألف بألف ومئة ألف ومئتين هذا ممكن، أما وضعها للحفظ عند الضرورة إلى ذلك يضعها عندهم حتى يأخذها بعد وقت لأن بيته عليه خطر في ذلك فنرجو أن لا حرج في ذلك بالضرورة، من باب الحفظ فقط لا من باب الفوائد.
وحكم الدين يا شيخ العشر الخمسة عشر والعشر الأربعة عشر والعشر الثلاثة عشر
هذا لا لا أنا أرضى ما لا أحد
كم؟
ما لا أرضى أحد ما نصلحوا عليه واتفقوا عليه من أجل المعلوم فلا بأس، النبي صلى الله عليه وسلم بعيد أين صدق عليه الصلاة والسلام يقول يشتري سلعة تساوي 100 150 أو 160 أو 200 إلى أجل إلى أجل لا لا حرج في ذلك لأن الأجل له شأن وله قيمة.
يتكلم بعض الفلوس في مجلس
العقد يتكلم لا يتكلم بعضها والباقي مواجه الأقساط لا حرج في ذلك، معلومة ولا كان حد معلوم، لكن أفضل المؤمن يعني ألا يسجل على أخيه وأن يخفف عليه الذنب، هذا كان المؤمن مع أخيه ولكن ليس هذا حد معلوم.
لكن يا شيخنا الكثير منهم إذا يعني جاب المقترض منه وأخذ القماش هذا 15 ألف عندما يجي يشيله يقول لك خلوا نقص عن كل كيس وكل صندوق 5 ريال.
شو له؟
يعني الآن هذا قرض هذا قال له بنك سلف 10 آلاف قال نعطيك 10 إلا 15 ألف وجاب عند راعي الدكان يأخذ من عنده القماش هذا 15 ألف وقيمته 10 آلاف ريال.
يعني حيلة يشتري القماش بمال المعلوم لأجل المعلوم ولي اشترى لا يبيع حتى ينقل له الى رحله، اشترى منك الاكياس او القماش الى اجل المعلوم فانت ايها المشتري لا تبيعه حتى تنقله الى رحله الى دكانك الى بيتك الى السوق، لا تبيعه عند التالي حتى تنقله الى رحلك، فان الرسول نهى ان تباع السلاح المتاع حتى ياخذها التجار الى رحاله ولا تملك عندك، ولا باس ان يشتريه بثمن مؤجل ويعطيه البعض نقدا والباقي مؤجل الى اقصى الى اجل المعلوم كل شهر كذا كل سنة كذا شيء معلوم، فهذا قد بيعت بذلة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كل عام بقية أقساط 6 سنوات.
لكن الشيخ إذا كانوا يستفتون الاثنين البايع والتاجر على المشتري
ولا يختلقوا عليه والمال موجود لا بأس، لكن لا يجد شيء مهم في ملكه إذا كان المال موجود عندك في الدكان في البيت باع شيء معلوم إلى أجل المعلوم فلا بأس، لكن المشتري لا يبيع حتى يقول له من البيت التاجر إلى بيت الخب أو إلى السوق أو إلى دكانه ثم يبيع على المشاهد بعد ذلك.
الله يجيء في نفسك القهر.
لا يجيء هذا لا يجيء. لا.
ذكرت البدع بارك الله فيك. بعد وفاة الميت عند ناس في مناطق الجنوب. بعد وفاة الميت راتع يبنون الخيام بجوار بيت المتوفى ويقيمون فيها الحفلات والكبائر.
هذا بدع هذا لا هذا لا بدع ذاك المرة في الصحف ورسائل فلك عليه في الجنوب. وفي الصحف والمجلات كل هذا بيجي لا يجوز
لكن بدعها
لا نعم بدعها لا يجوز لا
لكن الاجماع نروح لهم نعزلهم هم في هذا الشكل
لا
لكن الاجماع من دون خيام ومن دون محفل لكن اجماع الكل يعني
اذا دعوهم للتعزى سنه يعني ما قالت حفل لهذا ولا احسن ما يجوز
لا هم يجتمعون ليجون الاقوام الاخرين ويردون العذاب يستقبلونهم جماعه الميت
يستقبلون يقول شو ما يحتاج اقامه المخيمات
ولكن حكم إقامتهم كيف حكم الإقامة عند الله؟
هذا ممكن ما لا أصل هذا ما أصل لا أصل
يعني أحيانا تضيق البيوت عن استيعاب المعازيم كلهم لأن بيوتهم بالآلات فهم يسمعوا مكان يقيه من الحر أو من البرد أو من المطر لو يستقبلوا فيه المعازيم
ويروح إذا وجئ إنه الباب قضاله من دون أي ولا من دون شيء إلا أيه إلا حاجة إلى هذا. ما لنا الأصل لكن من ذري راجع لا نبدأ لا نبدأ مثل ما قال رب الله من الغي معيد وأشبه ذلك لا نعلم الأصل.
وآخر يقول هل الملكان منكر ونسية يسألان النبي عليه الصلاة والسلام في قبره كما يسألان غيره؟
الله أخبر أن كل نبي يسأل عن ذبه وعن دينه وعن نبيه لا نخبرني عن نفسه عن ذبه الله أعلم.
لما خير النبي عليه الصلاة والسلام بين الدنيا والآخرة اختار الآخرة وقال اللهم الرفيق الأعلى فما المقصود بالرفيق الأعلى؟
لأن النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيق.
ما حكم البكاء في صلاة الفرض وما حكم حكم البكاء في صلاة الفرض؟
البكاء في صلاة الفرض والنفي كله قربة إذا أصاب الإنسان سوءا لله ورغبة فيما عنده عز وجل عند قراءة القرآن وعند تنفع عظمة الله ليس في شيء. قد بكى النبي صلاة عليه الصلاة والسلام وبكى الصديق وبكى عمر في الفرض.
ما حكم
يمكن ان ينام الانسان على جنبه الايمن فهل يكون مستقبل القبلة شرطا؟
مو شرط لا.
ما حكم من ياخذ على الاجنبي قدر مقداره 10,000 ريال مقابل ان يكون المحل باسمه؟
ما عرفت هذا اصلا. اعترف لكن ما نحن له شريك ولا لا متشارك معه وانما مجرد يحلف هذا لا اصلا ولا يحل المال هذا. أما إذا كانت شركة أنصاف أثلال أرباع يسمى باسمه الجري كله البيع والشراء وإيراد السلع ونحو ذلك أو قيام بالأعمال الأخرى من باب الشركة فلا بأس.
يعني هم الخياطين الحين خياطين ملابس المحل باسم واحد سعودي لأن الأجانب ممنوعين من المثلة والأجانب هم اللي يدفعون لصاحب المحل اللي يمارس الخياطة وهكذا المصارف
إذا كان شركة لا لا بأس. أما كذب الحكومة منعت هذا الشيء يجعل كذب وهم
حيلة
على لا إلا إذا كانت الدولة أمرتهم بأن يجعلوا باسم الشخص هذا وأن الناس لهم باسم الشخص هذا وإن كان لهم هذا معناه ما أمنوا فيه بأسماء يحصلوا معينة إذا كان عن إذن من الدولة لنصيحة رؤساء الدولة فلا بأس.
ما حكم من يأخذ على العمال نسبة 50% وغير ذلك مقابل الكفالة؟
لا نعلم على أصل
يوم الجمعة سيكون إن شاء الله يوم عاشوراء فهل يجوز صباح صيام يوم الجمعة في هذا اليوم وهو صائم مستحب أو إذن
هذا؟ نعم لا يصوم الجمعة قبلها يوم بعدها يوم ما هي عنها يخذها على الصوم.
أيوة
ما أما في هذا يكون قبلها خميس ويكون معها السبت. لا لا
ما حكم التفخذ أثناء العادة الشهرية مع زوجتك؟
لا لا يضر المحرم الجماع أما صنعه يتصل بفخذها أو يقبلها أو ينام معها أو يهمها إليه كل هذا لا يضر. النبي عليه الصلاة والسلام يصنعوا كل شيء إلا النكاح يعني إلا الجماع. لكن أفضل أن يكون عليها شكل كإزار وقميص وسراويل هذا أبعد عن الوقوع بما حرم الله.
ما صحة حديثنا؟ وآخر يسأل فيقول ما صحة حديث لا تسلموا على يهود أمتي؟ قالوا يا رسول الله من هم؟ قال هم الذين لا يشهدون صلاة العصر.
لا أصل لهذا لا يعرف لهذا أصلا وإنما الثابت قوله صلى الله عليه وسلم لا تبدأوا اليهود وأن صلاة السلام وإذا لبثوا أحدا في طريق فاضطروا إلى أبي قراءة مسلم قال عليه الصلاة والسلام إذا سلم عليهم الكتاب إذا سلم عليهم أهل الكتاب فقولوا عليك. وأما هذا الأثر ذكره دائما
سماحة الشيخ أنا كنت ماشي على الطريق ماشي على المسجد في مسيحي يقول أنه هو مسيحي فماشي أنا وماشي طيارة عارف أننا ماشي إلى المسجد قال أنت راح المسجد قلت نعم فشانوا معه إلى المسجد فما رأيك في هذا؟
حملت
حملت حملني على السيارة
لا
لا ما مكمل لا أقول لا ولا مكمل
لو سألت عنك فأحسن ولكن لا تأخذ فعلى فيك معروفة لا فيك معروفة من الهداية يقول هذا هو الله
لعلك
رجل يمطني يديك وفي حين الظلام النبي عليه الصلاة والسلام قال من صنع لكم عرفة كافئة لكم عرفة كافئة الدعاء الهداية
سمحت الشيء بعدين حضرت علينا صلاة الرجل نسى في كراسي يقول والله واحد تحت سورة فاتحة ثم نسى آخر السورة آخر الآية آخر الآية ركع والمؤتمين قالوا سبحان الله وهذا قال المهم غبشوا تمام كم والراجع والإمام راكع استمر في الركوع وكم تم الصلاة
آخر
الآية كل عوض الطرف لك ومن شرحت من لحظة ما قرأها فمن هنا جاءت نحن الشيخ
ولا حاجة للتنبيه
لكن أنا نازل تخلقبضه في الأخير
مقصود التنبيه ما نعود
لخبطه في الأخير عندما قبلوا التشهد الأخير يسلم وهم يقولوا سبحان الله ما السلام في اليمين ما كان من يسلم على اليسار فالآخر قال له اسجد سجد سجدة واحدة فقالوا ما سجد الثانية قال سبحان الله فهل ما يصح الصلاة هذه وكيف حكمها
ما اخطأوا عليه وما عليه
وفي الأخير لجينا إلى حقك الرسالة الذي رسلتها فما لقنا تنبيه بالطريقة هذا عن أركان الصلاة الذي هي موجودة في المساجد
المحصول هذا إلى فهذا لا يكن منه بعض الصور بعد الفاتحة أو بعض الآية بعد الفاتحة لا يلا لأن الفاتحة هي الركن والباقي
مسح ثم أعدناها أشرار
ما هي الرجعة سلموا بس سلموا كذا لما سجد سيد جاهل ما يضر الصلاة
لكن في ناس يا شيخ يتلفظون بالصلاة عند الإنسان يتلفظون يعني يقول اللهم أنه يصلي الظهر أو العصر
أنه يصلي ما نعرفه بدعة
هل هي بدعة؟
بدعة نعم ما يقول ما يصلي يقول لك القلب بس طيب يلوي قلبه ويكفي
إقامة المنفرد مثل قضية صلاة الجماعة وجاء اثنين أو ثلاثة
يقيم الصلاة يجوز للمسلم أن يصوم يوم عرفة لليوم الذي عليه من رمضان
مثل ما تقدم يصوم عاشورة يصوم عليه والله لا يجوز له أجران
اللهم صل على رسول الله صلى الله
عليه وسلم مساحة مرة عرفة مرة مختلفة مع المغرب ولم يباتوا فيها ورموا الجماعة في أول الليل بدري قبل انتهاء بعد المغرب قليل ورموا الجماعة وذهبوا وقصروا وذهبوا فطاروا ما حكمه
سألوا ولا لا سألوا
ما سألوا
غلط هذا كل شيء فعلوا قبل نصف الليل غير صحيح لا خروجهم ولا تقصيرهم ولا رميهم ولا طوافهم عليهم يعيدوا الطواف والسعي وعليهم دمع عن رمي الجماعة قبل نصف الليل وعليهم دمع عن ترك المزدلف عندما حدوه ما عن ترك المزدلف هو الثاني عن رميهم قبل غروب الشمس قبل نصف الليل اذا كان ما رموا يوم العيد لكن ما عاد الرمي وعليهم ان يعيدوا الطواف والسعي
الفدي اللي ذبحوه في الليل كذلك
نعم
الفدي ذبحوه في الليل
وشو فدي؟
الهدي
فديهم
نعم
هذه الثلاثة يعني
نعم
ليلة 11
ذبحوا نعم
ليلة 11
ليلة العاشر
قبل العيد
قبل العيد
قبل العيد
نعم
يا خلفه
نعم
يعيدون ما صحة حديث كل أمر ذي باب لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أكثر وحديث لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد
هل كل أمر ذي باب لا طرق حتى المصلح بعضها ولا بأس ببعضها مدارها على عدة طرق لكن بمجموعها الحديث حسن ويدل على كراهية الجاء في الأمور ذات الأهمية وأما صلاة الجامعة في المسجد فهو حديث موقوف على علي بن مشهور والصواب في الحديث الصحيح من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عمر حديث الأعمى المسأل عن الصلاة الجماعة وليس له قائل يلاحمه قال له رخصة يصلي في بيته قال النبي أجب لما أخبره أن يسمع النداء قال أجب وأما حديث صلاة الجامعة في الحمد فهو مشهور ولكن المحفوظ انه موقوف على علي رضي الله عنه ومعنى صحيح نعم
من مات وعليه ايام من رمضان هل يصوم عنه وليه
هذا هو السنه
كذلك بعض الصلوات
يقول النبي صلى الله عليه وسلم من مات وعليه الاسلام صار عنه وليه وصار على صحته اذا مات وعليه ايام من يقضيها وتمكن قام من مرضه ولكن ما صار تساهل يطلع عنه اما اذا كان ما صار ما في مرض ولا يقول بالله الشفاء هذا لا يطلع وليس عليه طعام لانه ما تمكن من القضاء وما الصلوات لا تطلع لا تطلع عن النبي
هل يجوز لولي البنت
أن يأخذ من مهر ابنته شيئا من المال؟
يجوز
وهي لا تعلم،
يجوز لأبيها يأخذ مالها ما لا يضرها. يقوله صلى الله عليه وسلم: إن أطيع ما خدت من كسبه ثم إنه لا يخدم من كسبه. فلأبيها أن يأخذ من مالها ما يرى من دون ضرر عليها، فيتأخذ لها ما يحتاج إليه ويأخذ منه ما ينفعه ولا يضرها، لا بأس. أما غيره فلا، إلا بإذن الله إذا كانت رشيدا.
ذهبت أنا ومعي جماعة إلى الطائف، وبعد ذلك أحرمنا وذهبنا لنعتمر وإحنا في رمضان ونحن في رمضان، ولكن صلينا في أحد المساجد المجاورة للحرم قبل أن نصلي في الحرم، هل بذلك حرج؟
لا يبقى، فصلنا الناس لما غادروا مكة في بعض مساجدها قبل الحرم لا
بقى. طيب يا شيخ، بالنسبة في رجل الآن يسكن جنبي وعنده 8 من الأطفال، والآن زوجته حامل تقول أبغى هذا الجنين، هل هذا يجوز؟
يقول إيش؟
يقول العيال الآن عندي 8 مكفينه، واللي في بطني هذا لازم أسقطه. يقول لرجلها
هذا يختلف، كان في 40 الأولى وعليها ضار فلا بأس في 40 الأولى، أما بعد هذا لا يجوز.
إذا كان يعني شيخ شهر شهرين؟
لا شهر بس 40 الأولى فقط.
40 يوم
على النصف.
أيوة.
هذا يجوز عند حاجة إلى ذلك. الطرق الشرعية، الطرق المباحة التي ما فيها مضرة الأطباء.
ما الأشياء اللي يمنعونها المستشفى لمنع الحمل لمضرة الحرمة، استعمال الحبوب ومن الربط، هل يجوز؟
إذا كان فيها مضرة عليها لمرضها أو فساد في رحمها أو خوف عليها لا بأس بها.
ما حكم الصلاة بعد المطاوع الذي هم يفسرون في التجويد، يعني لا يطبقون التجويد القرآن
وفي ما يصعدهم لك الشمسات عليك
بعدهم احسن منهم بعد
ما يكتب ولا في الوجود اكثر يكون افضل.
ايوه بس ما يقلوها
اقراهم لكتاب الله اذا ان جيدهم يكون افضل، ولكنه شر لو قرا الهزول لكن يغير الواقعه ويخل بها
اجل. لا يقصر من ذلك ما يجيب التطبيق اعلم منهم لا يقل لهم يصلوا فيها.
مما لا شك فيه من عز الدين واهله من الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، الملاحظ أن عامة القائمين من كبار السن، وهذا يدل على أنه لا يوجد حوافز للشباب، يعني جميع القائمين على الأمر بالمعروف أن المنكر من كبار السن. مما لا شك فيه من عز الدين وأهله في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الملاحظ أن عامة القائمين على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من كبار السن، وهذا يدل على أنه لا توجد حوافز للشباب.
إن شاء الله يوجد فيهم خلال السنة فيهم شباب
إن شاء الله يندمجون كثير اندمجوا في السنة هذه وإلا كثير اندمجوا
ويوجد من ذلك ما يحجزهم.
سمعنا أن كبار علماء يبايعون على بعض الطرق، فما دوركم في هذا؟ شكرا.
هذا من أعمال الصوفية، هذا منكر، هذا من أعمال في مصر والشام وغيرها، هذا منكر، مبايعات على كذا وعلى كذا هذا منكر.
ما حكم دخول المسجد في وقت غروب الشمس؟ هل يصلي أم لا؟ لأن بعض الإخوان ينهون عن أصله ويقولون فيه نهي.
إذا دخل قبل غروب الشمس المسجد نهي صلاة المغرب، أو دخل المسجد قبل طلوع الشمس لأجل يستريح أو لأجل يقرأ أو يحضر الدرس، فالأفضل له يصلي ركعتين، وإن جلس أخذا بما جاء من الحديث النهي عن الصلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فلا بأس عليه. لأن كثير من العلم قالوا إن أحد النهي ينبغي تقديمها على أحد الرخصة، والصواب أن أحد الرخصة مقدمة، لأنها من ذوات الأسباب، فإن صلى ركعتين قبل غروب الشمس قبل طلوعها ودخل هذا أفضل على الصحيح، وإن جاءك فلا حرج عليه إن شاء الله.
شخص يسافر إن شاء الله إلى الخارج للدراسة، وسيضطر إلى لبس ما يلبسون في الخارج، وذلك تجنبا للإحراج والفتنة، فما رأي سمحتكم في ذلك؟
الواجب عليها أن يتجه بها أعداء الله أينما كان، وينبغي أن لا يدخل في الخارج، وينبغي أن يدخل في الداخل ولا يدخل في الخارج، لأن الخارج فيه فتنة وخطر عظيم، فينبغي أن يقتصر على الدراسة في بلاده وبين إخوانه المسلمين، حذرا من الفتنة التي وقع فيها كثير من الناس، فإذا اضطر إلى ذلك ولم يتيسر له الدراسة في الداخل ويحافظ على دينه وليحذر شبه بأعداء الله في ملابسهم أو غيرها.
هناك شركة تبيع السيارات بالتقسيط، وتأخذ قيمة السيارة من البنك نقدا، وهي تسجل المبلغ الجديد والذي فيه زيادة للبنك، والزبون يسجل الشركة، فما حكم هذا؟ وهل هو من بيع العينة أو احتيال دليل؟ هناك شركة تبيع السيارات بالتقسيط وتأخذ قيمة السيارة من البنك كاش، يعني نقدة، وهي تسجل المبلغ الجديد والذي فيه زيادة للبنك، والزبون يسجل
مفيدة للشركة،
هي البيع بالتقسيط بزيادة، وضعت للبنك قيمة السيارة الكاش، يعني لأن البنك بيعطيها الكاش وهي تعطي له فرق بين الكاش وبين التقسيط.
تحتاج إلى تفصيل.
أيوه.
صاحب السؤال يعطينا نفصل.
إن شاء الله.
نعرف وراءه. أيوه. نعم.
لاعب الورق إذا كان لا ينهي عن الصلاة فما حكمه؟
لا يجوز لاعب الورق، لأنه من أعلى في الملاعب.
أيوه. إنسان الحج هذا العام إلا أنه نحر وحلق ثم لبس المخيطة معتبرا أن النحر يجزئ، فما الحكم؟
لا في أعلى. لا أما الجمرة ولبس نحر، لكن الأولى والأفضل والأحوط أنه يلبس حتى يضيف إلى الرمي شيء ثاني، أما الحلق وإما الطوائف هذا هو الأفضل والأحوط. يرمي ثم يعني قبل القصر ثم يلبس، أو يرمي ثم يكون ثم يلبس. أما الرمي والنحر فلا يكفي النحر مع الرمي، الأولى أن يضيف إلى الرمي شيء آخر من الباقيات، إما الحلق أو التقصير أو الطوارف
الصعيدة. نعم. اثنين ثلاثة.
نعم. هذا هو الحال.
هل يجوز استخدام الخدامة وجعلها في البيت مع الأولاد المراهقين، وإذا لم يتم ذلك سوف تذهب المرأة إلى أهلها؟
استخدام الخدامات في خطر عظيم، فلا ينبغي استخدامهن إلا للضرورة، إذا في البيت النساء تجلس معهن بلا شأن وفتنة، وينبغي استخدام كبيرة في السن غير الجميلة عند الضرورة، أما استخدامها جعلها مع المراهقين هذا منكر.
هل يجوز إدخال التلفاز في البيت إذا كان العيال يذهبون إلى الجيران والزوجة تهجد بالذهاب إلى أهلها؟
ينبغي ألا يطاوعهم، ينبغي ألا يعلق في البيت، لأن هي أخطار عليه وعلى ذريته، ينبغي لها أن يدع ذلك. ذهابهم إلى الجيران بعض الوقت سبب من وجوده في البيت.
ما مدى صحة الحديث والآية لا طاعة المخلوق من معصية الخالق؟ وما أنا مثل الطاعة
معروف صحيح إنما الطاعة في المعروف.
أيوه.
فلا طاعة المخلوق فلا يجوز طاعة الأب أو الزوج أو الأمير أو السلطان في معاصي الله، إذا قالها السلطان أو الأمير أو أبوه أو الزوج للزوجة يشرب الخمر لا يطيعه ذلك.
لا حسن
أو حق لحيتك أو سب أباك أو سب أمك أو لا تطلع أباك ولا تحمك كلها لا لا يطيعه في ذلك، أو لا تصلي في الجماعة.
لا حكم من يجلب غنمة والشياء أو غيرها إلى بلاد الشيعة لإقامة بدعة من الموالد وغيرها؟
هذا لا يجوز، هذا يعانى كلها ما يجوز الحكمان، والله يقول ولا تعاونوا على الإثم والعدوان.
ما حكم تأخير صلاة العشاء إذا كنا في جماعة أكثر من ثلاثة؟
لا بأس، تأخيرها أفضل إذا كما يشق عليهم، لكن أفضل الأخير في الأول قبل نصف الليل.
يا شيخ طيب غفر الله لك، الشيعة في الشرقية يحبون الله يكرمك الذبائح على حنين يطوفون باب الشوارع.
إن شاء الله. تخلنا كتاب نشوف ننظر في الأمر. تخلنا كتاب عن هذا اللي رأيته
نشوف ننظر
إن
شاء الله. ننظر موظف يكتب له امتداد وهو لا يذهب في هذه المهمة، ما حكمه ذلك؟ فهل حلال أم حرام علما أنه اشتغل عمل إضافي حتى يوم الخميس والجمعة؟
الإسلام الكاذب لا يحل الحرام.
لماذا لا تمنعون فتح محلات بيع الفيديو والشرائط والأغاني الفاجرة، علما أن العلماء دائما يفتون تحريمها، ولكن لا تطبق الفتوى عند عشان
نسأل الله يوفق الدولة ويعينها على منع هذه الأشياء، فهي تقول أنها مجتهدة في هذا الشيء ومسؤولة عن ذلك، نسأل الله يعينهم على منع هذه الأفلام الخبيثة. وهؤلاء الناس الذين يبيعونها يتحيلون كل خير في جذبها وبيعها، وإلا فتنة تمنعها جهرة وتمنعهم من الأفلام الخبيثة، ولكن هناك من يعوجها ويعجبها بالطرق الخبيثة.
هل يجوز صيام يوم عاشوراء وأيام البيض على تقويم أم القرى، أم الأفضل أن يتحرى الهلال ويرى؟ إذا كان هذا هو الأفضل فما هو الحل وكيف تتم رؤيته، وهل لكم أن تطلبوا ذلك؟
أنا أقول في هذا واحد، من صام على التقويم فلا بأس، وإن تحرى فهو أفضل إذا تيسر له ذلك،
والأمر في هذا واسع لأنها نافذة.
مسألة كثيرة وجدت بعد الساعة 7-8 إلى 6. بارك الله فيك.
قال علي رضي الله عنه وكرم الله وجهه: فما تركتهن منذ سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يرقد وضع يده اليمنى تحت خده ثم يقول: اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك، اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك، اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك 3 مرات. وكان عليه الصلاة والسلام إذا أوى إلى فراشه قال: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. وهذه حقيقة أيها الإخوة، فهذه الحروب الطاحنة وهذه المجاعات القاتلة وهذه الفيضانات الجارفة تجتاح كثيرا من الناس، كما يقول هذا الحديث: فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا إذا أخذ مضجعه أن يقول: اللهم أنت خلقت نفسي وأنت تتوفاها، لك مماتها ومحياها، إن أحييتها فاحفظها وإن أمتها فاغفر لها، اللهم إني أسألك العافية. وكان عليه الصلاة والسلام يقول إذا أوى إلى فراشه: اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، خالق الحب والنوى، ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته، اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عنا الدين وأغننا من الفقر. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضطجع على شقك الأيمن وقل: اللهم أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت، فإن مت من ليلتك مت على الفطرة، واجعلهن آخر ما تقول. أما إذا استيقظ من نومه في الليل صلى الله عليه وسلم وتقلب في فراشه قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ثم قال: اللهم اغفر لي، أو دعا بأي دعاء، أي من فعل ذلك استجيب له، فإن توضأ وصلى قبلت صلاته. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أوى إلى فراشه طاهرا أي متوضئا وذكر الله تعالى حتى يدركه النعاس، لم ينقلب ساعة من الليل يسأل الله شيئا من خير الدنيا والآخرة إلا أعطاه الله إياه. وهذا أمر لا ييسره إلا الله. إخوتي وأخواتي، إن الوضوء عند النوم أمر عظيم وعبادة مهجورة، احرصوا عليها ففيها خير كثير. سيأتيكم الشيطان ويقول: لماذا تتوضأ الآن؟ إنه سيذهب عنك النوم، سيسبب لك أرقا وسهرا، وذلك من وساوس الشيطان. لا تطعه بل أطع هدي محمد صلى الله عليه وسلم واحرص على أن تنام طاهرا متوضئا. وقال عليه الصلاة والسلام إذا استيقظ أحدكم فليقل الحمد لله الذي رد علي روحي وعافاني في جسدي وأذن لي بذكره. وكان عليه الصلاة والسلام يعلم الناس من الفزع كلمة، أي إذا فزعوا أو خافوا، يعني الفزع من النوم، ماذا يقول؟ يقول أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. أما إذا رأى رؤيا في المنام يقول عليه الصلاة والسلام الرؤيا من الله والحلم من الشيطان، فإذا رأى أحدكم شيئا يكرهه فلينفث عن يساره 3 مرات إذا استيقظ، وليتعوذ بالله من شرها فإنها لن تضره إن شاء الله. قال أبو سلمة إن كنت لأرى الرؤيا هي أثقل علي من الجبل، فلما سمعت بهذا الحديث فما كنت أباليها. وفي رواية قال إن كنت أرى الرؤيا تهمني حتى سمعت هذا الحديث، كنت لأرى الرؤيا فتمرضني حتى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الرؤيا الصالحة من الله، فإذا رأى أحدكم ما يحب فلا يحدث به إلا من يحب، وإن رأى ما يكره فلا يحدث به، وليدخل عن يساره 3 وليتعوذ بالله من الشيطان الرجيم من شر ما رأى فإنها لن تضره. وعنه صلى الله عليه وسلم قال إذا رأى أحدكم الرؤيا يكرهها فليبصق عن يساره 3 وليستعذ بالله من الشيطان 3 وليتحول عن جنبه الذي كان عليه. أما بخصوص العبادة بالليل وقيام الليل فقد حث الله المؤمنين عليها، قال تعالى يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، وقال سبحانه إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا، وقال تعالى ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، ويقول ومن الليل فاسجد له وسبح ليلا طويلا. أما النبي صلى الله عليه وسلم فقد كان يبشر المسلمين قائلا ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له، ومن يسألني فأعطيه، ومن يستغفرني فأغفر له. ويقول صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخر، فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن. ويقول إن في الليل لساعة لا يوافقها رجل مسلم يسأل الله عز وجل خيرا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه، وذلك كل ليلة. وقال عليه الصلاة والسلام من قال إذا خرج من بيته بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله، بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله تعالى، يقال له أي ملك يقول له كفيت ووقيت وهديت، وتنحى عنه الشيطان أي ابتعد عنه الشيطان، فيقول لشيطان آخر كيف لك برجل قد هدي وكفي ووقي. وقالت أم سلمة رضي الله عنها ما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من بيتي قط إلا رفع طرفه إلى السماء فقال اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل او اظلم او اظلم او اجهل او يجهل عليه. اما اذا دخل بيته ومنزله كان يقول اذا دخل الرجل بيته فذكر الله تعالى عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان لا مبيت لكم ولا عشاء. لا مبيت اي لا تنامون في البيت ولا تطعمون من طعامه. واذا دخل فلم يذكر الله تعالى عند دخوله قال الشيطان ادركتم المبيت، اي يقول للجن والشياطين من اتباعه في البيت ادركتم المبيت. واذا لم يذكر الله تعالى عند طعامه قال الشيطان ادركتم المبيت والعشاء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ولد الرجل بيته فليقل، اي اذا دخل بيته فليقل اللهم اني اسألك خير المولج وخير المخرج، بسم الله ولجنا، بسم الله خرجنا، وعلى الله ربنا توكلنا، ثم ليسلم على اهله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بني اذا دخلت على اهلك فسلم يكن بركة عليك وعلى اهل بيتك. والسلام اخوتي واخواتي له مفعول عجيب خاصة بين الزوجين المتخاصمين، اذا تركها وخرج ثم عاد وهي في زاوية البيت حزينة نظر اليها وابتسم وقال السلام عليكم ورحمة الله، هي لا تتمالك الا ان ترد عليه وتبتسم، لان هذا السلام طرد الشيطان الذي نزغ بينهما واغرى بينهما، وهذا امر مجرب فجربه. اما عند دخول المسجد والخروج منه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دخل المسجد قال بسم الله اللهم صل على محمد، واذا خرج قال بسم الله اللهم صل على محمد. وكان عليه الصلاة والسلام يقول اذا دخل احدكم المسجد فليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وليقل اللهم افتح لي ابواب رحمتك، واذا خرج فليقل اللهم اني اسألك من فضلك. وفي رواية زاد التسليم عند الخروج ايضا، ان يصلي ويسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم. كان النبي عليه الصلاة والسلام اذا دخل المسجد قال اعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وبسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. قال فاذا قال ذلك قال الشيطان حفظ مني سائر اليوم. شوف الشيطان كيف يتحسر، يقول حفظ مني هذا المسلم او المسلمة سائر اليوم، لا استطيع ان اقترب منه اذا قال ذلك. اما الاذان ومن يسمعه فقد قال عليه الصلاة والسلام لو يعلم الناس ما في النداء اي في الاذان والصف الاول اي في الصلاة في الصف الاول في الجماعة في المسجد ثم لم يجدوا الا ان يستهموا اي يعملوا قرعة للاذان والصف الاول الا ان يستهموا عليه لاستهموا، ولكن الله غيب الثواب وغيب الاجر عن الناس، لهذا كثير من الناس يتهاون في هذه العبادة. قال عليه الصلاة والسلام اذا نودي بالصلاة اي اذا اذن المؤذن ادبر الشيطان له ضراب حتى لا يسمع التأذين. شوفوا كيف الشيطان قبيح، يكره صوت الاذان والمؤذن ويهوى هذا الصوت القبيح والريح النتنة. فاذا قضي التأذين اقبل اي الشيطان، فاذا ثوب بالصلاة اي ثوب العبد بالصلاة اي اقيمت الصلاة للمصلين ادبر، فاذا قضي التثويب اقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه فيقول اذكر كذا اذكر كذا لما لم يكن يذكر حتى يظل الرجل ما يدري كم صلى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا انس الا شهد له يوم القيامة. ويقول عليه الصلاة والسلام: اذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. ويقول: اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فانه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة. ثم سلوا الله لي الوسيلة، فانها منزلة في الجنة لا تنبغي الا لعبد من عباد الله، وارجو ان اكون انا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا قال المؤذن الله اكبر الله اكبر، فقال احدكم الله اكبر الله اكبر، ثم قال اشهد ان لا اله الا الله، قال اشهد ان لا اله الا الله، ثم قال اشهد ان محمد رسول الله، قال اشهد ان محمد رسول الله، ثم قال حي على الصلاة، قال العبد لا حول ولا قوة الا بالله، ثم قال حي على الفلاح، قال لا حول ولا قوة الا بالله، ثم قال الله اكبر الله اكبر، قال الله اكبر الله اكبر، ثم قال لا اله الا الله، قال بعده لا اله الا الله من قلبه دخل الجنة. اي اذا قال مع المؤذن ذلك من قلبه دخل الجنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. وأن رجلا قال: يا رسول الله، إن المؤذنين يفضلوننا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل كما يقولون، فإذا انتهيت فسل تعطى. أي إذا انتهيت من ترديد الأذان اسأل الله وادع الله يعطيك الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة. وهذه من أوقات الإجابة اخوتي واخواتي، فاحرصوا على الدعاء بين الاذان والاقامة. قالوا: فماذا نقول يا رسول الله؟ قالوا وهم الصحابة: ماذا نقول يا رسول الله؟ حريصين على الخير. قال: سلوا الله العافية في الدنيا والاخرة. وقال عليه الصلاة والسلام: ثنتان لا تردان او قلما تردان. الدعاء عند النداء اي الدعاء عند الاذان، وعند البأس اي في الحرب حين يلحم بعضهم بعضا، اي عند التقاء المقاتلين في الجهاد في سبيل الله. وقال في استفتاح الصلاة، كان عليه الصلاة والسلام اذا استفتح الصلاة سكت هنيهة، اي سكت برهة قصيرة قبل ان يقرأ. فقال ابو هريرة: يا رسول الله، بأبي وامي، ارأيت سكوتك بين التكبير والقراءة، ما تقول؟ قال: اقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الابيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد. وعن جبير بن مطعم انه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة قال: الله اكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة واصيلا، ثلاثا: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من نفخه ونفثه وهمزه. نفخه اي الكبر، الشيطان ينفخ في الانسان فيتكبر الانسان. ونفثه اي الشعر، الشعر الماجن الذي يدفع الى الرذيلة. وهمزه هي الموتة الفجأة التي تأخذ الانسان دون ان يوصي ولا حول ولا قوة الا بالله. وعن عائشة رضي الله عنها وأبي سعيد وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة قال: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك.
الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله وخيرته من خلقه وأمينه على وحي نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فقد ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه لما قدم المدينة وجد اليهود وهم من سكانها ذاك الوقت، وجدهم يصومون يوم عاشوراء وهو اليوم العاشر من المحرم، فسألهم عن ذلك فقالوا: إنه يوم نجى الله فيه موسى وقومه وأهلك فرعون وقومه. فصامه موسى شكرا لله ونحن نصومه، فقال عليه الصلاة والسلام: نحن أحق وأولى بموسى منكم. ثم صامه وأمر بالصيام عليه الصلاة والسلام. وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها قال: كان يوم عاشوراء يوما تصومه قريش في الجاهلية، وكان النبي يصومه، فلما قدم المدينة وجد اليهود يصومون فسألهم عن ذلك الحديث. فهذا يدل على أن قريش كانت تصوم في الجاهلية ويعرفونه، لكن أحب وصل يستشفك من اليهود وأن يسألهم عما لديه في هذا، علاوة على ما كان عند العرب في هذا الأمر مما تلقوه عن بني إسرائيل. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن قوم يوم عاشوراء فقال: يكفر الله بالسنة التي قبله. وسئل عن صوم يوم عرفة فقال: يكفر الله بالسنة التي قبله والتي بعده. وصوم يوم عاشوراء من القربات، وأمر به النبي صلى الله عليه وسلم وأكد فيه لما قيلنا فيها قبل أن يفرض رمضان، وأمر الناس بصيامه، وأمر من أفطر أن يمسك ذلك اليوم. فلما فرض الله جل وعلا رمضان ترك ذلك، فلم يؤكد على الناس بصيامه، ولكنه كان يصوم صلى الله عليه وسلم ويحرض الناس على صيامه من أجل تأكيد. فعلي بذلك أن المستقل في هذا الأمر وأن صومه أمر مستحب وأمر مطلوب ومشروع، لكنه ليس بواجب، إن الواجب رمضان، وأما صوم يوم عاشوراء فهو مستحب وقربة، وهكذا صوم يوم عرفة أفضل منه وقربة عظيمة، وهكذا صوم الاثنين والخميس قربة عظيمة أيضا من أفضل الطاعات، وهكذا صوم ثلاثة أيام من كل شهر أيضا من القربة العظيمة، وإذا صامها أيام الدين صار ذلك أفضل، وإلى الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر. وقد ثبت في الصحيحين أن عبد الله بن عوف بن العاص رضي الله عنهما كان يصوم الدهر، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فدعاه وقال له: لا صام من صام الأبد، لا صام من صام الدهر. وأمره أن يصوم من كل شهر ثلاثة أيام، وقال له: ذلك صيام الدهر. فقال: يا رسول الله، إني أقوى على أكثر من ذلك. فقال: صم يوما وأفطر يومين. قال: إني أطيق أفضل من ذلك. قال: صم يوما وأفطر يوما. قال: إني أطيق أفضل من ذلك. قال: لا أفضل من ذلك. هذا شق الدهر، صوم داود كان يصوم يوما وأفطر يوما عليه الصلاة والسلام. تبين بهذا عليه الصلاة والسلام أفضل صيام التطوع، وأن أفضل صيام التطوع أن يصوم المسلم يوما ويفطر يوما، هذا أفضل الصيام من جهة التطوع، يكون في شطة الدهر صائما ويكون في شطة الثاني محترم. فسلم عبد الله بن عمر بذلك فكان يصوم يوما أو يفطر يوما رضي الله عنه. فلما كبرت سنه ورقى عمره قال يا ليتني قبلت رسل رسل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكنه لم يحب أن يغير شيئا فارق عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فكان يصوم أيام عديدة ثم يفطر ما يقابلها ليتقوى بهذا على هذا. فصوم يوم عاشوراء من جملة الأيام المشروعة ويستحب أن يصومه المسلم اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم ورجاء الفضل الذي وعد الله به الصوام من أجل العظيم وأن الله يكفر به في الساعة التي قبله. ولا شك أن هذا هو العظيم وخير كبير في عمل قريب. ولبث عن مخلص أنه قال لئن عشت قال في آخر حياته لئن عشت إلى قابل لا أصوم من الثالثة. قال العلماء يعني مع الحاجة مخالفة لليهود. وفي المسند عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صوموا يوما قبله أو يوما بعده يعني مخالفة لليهود خالف اليهود صوموا يوما قبله أو يوما بعده. وفي هذا صوموا يوما قبله ويوما بعده هذا يدل على أن الأفضل أن نخالف اليهود ونضيف إليه يوما قبله أو يوما بعده حتى لا نكون موافقين لهم لأن أمرنا أن نخالف اليهود والنصارى في كل شيء. وشرع الله لنا ألا نتشبه بهم في أعمالهم وأقوالهم بسبب كفرهم بالله وعنادهم للحق وضلالهم ومخالفتهم لكتبهم وتكذيبهم لنبي الله محمد عليه الصلاة والسلام. فبسبب كفرهم العظيم وكفرهم ومخالفتهم لأنبيائهم وكتبهم شرع الله لنا أن نخالفهم ولا نتشبه بهم في أعمالهم ولا في أقوالهم ولا في أعيادهم. ومن جملة أعمال صوم يوم عاشوراء ويوم عظيم وفاضل لكن شرع لنا أن نضيف قبله يوما أو بعده يوما أو نصوم قبله يوما أو بعده يوما ثلاثة أيام من الشهر فيحصل بذلك مخالفة وتحصل بذلك أيضا صيام ثلاثة أيام من كل شهر. وفي هذا الشهر يكون التاسع والعاشر والخميس والجمعة أو الجمعة والحادي عشر يكون السبت. وإذا قام الثلاثة جميعا كان ذلك أفضل وأفضل لما فيه من زيادة العمل الصالح والمخالف. أما ما يدعيه بعض الناس من التوسع على العيال في هذا الشهر الكريم أو أعمال أخرى فليس لها أصل. إنما المشروع الصيام هذا مشروع أما سوى ذلك فليس مشروع. ولم يجد فيه عن رسول الله شيء يعتبر. وهكذا ما تفعله الرافضة من إقامة المآتم في هذا الشهر من أجل مقتل الحسين في يوم عاشوراء سيدنا علي رضي الله عنه سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهما قتل يوم عاشوراء وكان خرج إلى العراق بسبب دعوة من العراقيين ليولوه عليهم فغيروا ونكثوا فتقاعسوا. فلما وصل إلى العراق جاءت سرية من أمير العراق فقاتلوه. لما أبى أن يستسلم وأن يستأثر قاتلوه حتى قتلوه وقتلوا معه جماعة من أهل بيته وخدامه رضي الله عنه ورحمه. فصارت الشيعة يقيمون لهذا اليوم مآتم ويعذبون أنفسهم بالضرب أشياء لا تفعلها العقلاء. فريقة مثل مآتم في هذا الشيء المنكر الواجب الصبر والاحتساب حتى في يوم الأقتل في ذلك اليوم وكان بعد سنوات وبعد مئة سنين لو كانوا يعقلون. الله جل وعلا حرم النياحة في يوم القتل في يوم الموت. وقال عليه الصلاة والسلام الميت يعد في قبره بما نيح عليه. قال أربعوا في أمتي من الجاهلات يكونهم أزخروا بالأحزاب والطائف الأنساب والاستغاظ والنياع. وقال النبي على أن إذا تطلق له مرية تقاه يوم القيامة وعليها شذال من قطران وريح من جرح نسأل الله العافية. غلقوا عليه وضربوا السجود والظهور كله من المنكرات القبيحة ومن منكرات الشيعة المنكرة. وتعطيل الأعمال في تلك الأيام أيضا منكر آخر والنياعة عليه منكر آخر. فكل هذا من المنكرات التي يعتدها الرافضة في عاشورة وابتدعوها زاعمين أن هذا تعظيم للحسين وتأدب له، وهذا مما يغضب الله عز وجل ومما ينكره أهل السنة والجماعة وأهل الحق. فلا ينبغي أن يتفرع بأعمالهم، ونسأل الله أن يردهم إلى الصواب وأن يهديهم إلى ما يوافق شرعه، فإن عندهم منكرات كثيرة وخرافات متعددة منها هذه الخرافة وهذا المنكر. وكذلك الاجتماع عند أهل الميت وصنعة الطعام منكر حتى يوم الموت، فكيف بعد سنين وأعوام كثيرة وبعد مئات السنين؟ لكن القوم عندهم ضعف في البصيرة وضعف في الدين وقلة تأثم بالأهل الحق، فإن أهل السنة والجماعة مجمعون على إنكار هذه البدعة. ولكن الرافضة يعتدون أهل السنة أعداء لهم، فلا يأخذون بأقوالهم ولا يأخذون بإذعانهم ولا من جهلهم وضلالهم وقلة بصيرتهم من تلبيس قادتهم عليهم. نسأل الله لنا ولهم الهداية والرجوع إلى الصواب. والواجب على أهل الإسلام أن يتحرروا السنن ويأخذوا بها وأن يبتدعوا وأن يبتعدوا عن البدع ويحذروها. ولهذا كان من خطبة النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة أنه كان يخطب ويقول: إن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. لأن يوم الجمعة يوم يجمع الناس، فكان ينبههم على شر البدع ويحذرهم منها حتى لا يفعلوها. هكذا رواه مسلم في الصحيح عن جابر رضي الله تعالى عنه، وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فهو رد. هكذا يصدق صلى الله عليه وسلم تحذيرا من البدع والإحداثات. فيقول عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا في ديننا ما ليس منه فهو رد، إن هو مردود على ما أحدثه. وبهذا علم أن جميع البدع شرها عظيم، وأنها مردود على أصحابها. وقد أكمل الله الدين وأتم النعمة، فليس للمسلم حاجة إلى البدع. يقول الله سبحانه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فبعد إكمال الدين أي حاجة للبدع؟ وقد بلغ الرسول الرسالة عليه الصلاة والسلام وأدى الأمانة ونصح الأمة، ولم يتوفاه ربه إلا وقد أدى كل ما أمر به عليه الصلاة والسلام. ثم الصحابة رضي الله عنهم خير الناس وصفة الخلق بعد الأنبياء، وقد أدوا ما تحملوه على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبلغوه للأمة بعدهم، وتحملوا عنهم التابعون. فما من خير إلا دلنا عليه، وما من شر إلا حذرنا منه عليه الصلاة والسلام. فلا وجه للبدع، والبدع هي الحوادث التي يتقرب بها الناس إلى الله، لم ينزل بها آية ولا حديث. هذه قالها البدع، العبادات التي يحدثها الناس. أما أمور الدنيا ما تسمى بدع، أحدث الناس في الدنيا من آلات رسوم أو آلات بناء أو غير ذلك ما يحدثه الناس، ملابس أو مراتب أو أنواع من البناء أو ما أشبه ذلك، هذا ليس من البدع، هذه أمور دنيوية ليس من العبادات. فقد أحدث الناس الطائرات، أحدثت السيارات، عن انواع من السلاح كثيره مختلفه. حدث الناس ملابس متنوعه واطعمه متنوعه الى غير ذلك. وليس هذا داخل في البدع ولا له تعلق بالبدع، بل هذا يعرض على الادله الشرعيه. فما اباح الله من ذلك فهو مباح، وما نهى سبحانه فهو محرم. وإن البدع تكون في القربات والتعبدات، مثل ما أتمنى الذي أحدثه الرافضة يتعبدون به ويعظمون بالحسين ويتقربون بزعمهم من الله، لأنه يعني يقول النبي صلى الله عليه وسلم وله حق عليهم زعمهم، فجعلنا من حقه عليهم أن يتبعوا هذه البدعة وأن يقيموا هذا المأتم، وهذا من أغراضهم كبيرة. وحقه عليهم أن يتوضأ عنه ويترحم عليه ويدعو له، لا أن يتبعوا من أجله بدع. وكذلك مما وقع من الرافضة الغلو، فإن كثيرا من ينصب إلى التشيع أحدث غلوا في أهل البيت لعليهم وأولاده رضي الله عنهم، حتى غلوا فيهم وعبدوهم من دون الله واستغاثوا بهم ونذروا لهم وزعموا أنهم يعلمون الغيب، وهذا من الجهل العظيم والضلال البعيد وكفر البواح نعوذ بالله من ذلك. ومن البدع التي احدثها الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم البناء على القبور واتخاذ الرباب عليها والمساجد، وهذا من اقبح البدع، وصار هذا الحدث من اسباب الشرك بالله عز وجل، حتى غلت الجهله في القبور وعظموا المقبورين تعظيما زائدا على الشرع، ودعوهم من دون الله واستغاثوا بهم وطافوا بقبورهم وطلبوا منها المدد والغوث، فوقع الشرك الاكبر بسبب ذلك. ولهذا قال عليه الصلاه والسلام: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد. قال عليه الصلاه والسلام: الا وان من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور انبيائهم وصالحيهم مساجد، الا فلا تتخذوا مساجد فاني انهاكم عن ذلك. وما ذاك الا لانها الوسيله للشرك، فان الجاهل اذا راى القبر المعظم بالبناء والمسجد والخرش والاطياب والسدنة الذين يقولون هذا ولي الله يعطي من دعاه ويستجيب من دعاه ويتشفع عند الله من استغاث به، فروه حتى وقع الشرك، حتى عبدوه من دون الله بالدعاء والنذر والاستغاثه وطال المدد وطافوا بقبورهم الى غير هذا من انواع الشرك الاكبر نعوذ بالله من ذلك. ومن ذلك ما ورد يعني جابر ان رسول الله عن تجسيس القبور، عن تجسيسها وعن البناء عليها. فالتجسيس والبناء من اسباب الشرك ومن وسائل الشرك، فالقبر لا يجسس ولا يبنى عليه، يوضع ميت في قبره باللحم ثم يهال عليه التراب، ثم يوضع التراب على ظهر القبر سرا او ما حوله على علامه انه قبر، ثم توضع المصارب على اطرافه لحفظه والبطحه لحفظ التراب، ينتهي الامر عند هذا. اما يجسس او يبنى عليه قبه او مسجد فهذا من بدع النصارى واليهود، وهذا من محدثاتهم، ثم تابعهم بهل المسلمين بهل اهل السنه، فبنوا على قبور المساجد وعظموها ووضعوا لها الرباب ووضعوا لها السدنه حتى صارت القبور تبعد من دون الله وتدعى ويستغاث بها ويصاروا الى اهلها من البلاد البعيده يسالونهم ويستغيثون بهم، وربما طافوا بقبورهم في بعض الاحيان نعوذ بالله من ذلك. ومن البدع التي احدثها الناس بعد الرسول صلى الله عليه وسلم بدعة احياء الموالد والاحتفال بالموالد في كثير من البلاد الاسلاميه. اذا جاء يوم 12 من ربيع الاول احتفلوا بالمولد، مولد النبي صلى الله عليه وسلم، فاقاموا الولائم والمخيمات الكبيره وجاءوا من ينشد الاشعار ويتلو ما قلت في المولد من أخبار المولد وكيف ولد عليه الصلاة والسلام وما جرى في ولادته إلى غير ذلك، فيقع أنواع من الشرك من كثير من الناس عند إقامة هذا المولد. كثير منهم يقع في الشرك والاستغاثة بالرسول صلى الله عليه وسلم ودعاء ونحو ذلك، وهو بدعة مطلقة ولا موقع في الشرك، هو ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم وما فعله خلفاؤه الراشدون ولا صحابته المرضيون ولا قرون المفضلة، وإن أول ما وقع في عهد الفاطميين من الرافضة من الشيعة الذين ملكوا مصر والمغرب في المئة الرابعة أحدثوا موالد منها مولد النبي صلى الله عليه وسلم ومولد أخرى، ثم انتشر هذا في الناس إلى يومنا هذا، وبدعة وإن كان احتلالا بالنبي صلى الله عليه وسلم فإنه ما شرع لنا هذا، والمؤمن يتبع ولا يبتدع. والإخلاص صلى الله عليه وسلم موجودة في كل وقت ويذكر في الصلوات الخمس والأذان والإقامة والخطب والدروس اليومية والأسبوعية وغيرها، فهو صلى الله عليه وسلم لم ينسى ولا يغفل عند المسلمين، فليس هناك حاجة إلى إقامة هذه الموالد، وإنما المولد من جملة الدروس في السيرة يدرس في المدارس وفي الجامعات ومن السيرة النبوية، أما يعد مخيم في 12 أو غيره باسم المولد واحتفالات وطعام وخطب وقصائد يقع فيها ما يقع فيها من الشر ويحصل فيها من الاحتياط في بعض الأحيان ما يحصل، وربما حصل فيها شرب الخمور والفواحش في بعض البلاد، والحاصل أنه بدعة مطلقة ولو كان لمجرد قراءة آيات وسيرة مولد ونحو ذلك، كل ذلك بدعة، فلا خلف الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه، وهو وسيلة إلى شر كثير وإلى فساد كبير. وهكذا الموالد الأخرى بالبدوي أو بالحسين أو بعلي رضي الله عنه أو بالصديق أو بعمر أو بعثمان أو فاطمة أو غيره من الناس، كل هذه الموالد بدعة، كل الاحتفال بها والاجتماع لها وصناعة الطعام وإقامة القصائد والدروس، كل ذلك مما أحدثه الناس، فلا ينبغي يتردد من فعل ذلك في أي مكان. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: إياكم ومحدثات الأمور، إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ومن البدع أيضا ما أحدثه بعض الناس في آخر رجب من الاحتفال بالإسراء والمعراج جميع العموم، ويقولون إن الإسراء والمعراج وقع في آخر رجب في الليلة 27، وهذا لا دليل عليه ولا أصل له، فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان الإسراء في هذه الليلة، ثم لو ثبت فلا أصل للاحتفال بها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يحتفل بها ولا أصحابه، وهم قدوة، ولو كان احتفال بها أمرا مشروعا لما ضيعه النبي صلى الله عليه وسلم ولا غفل عنه ولم يتركه أصحابه رضي الله عنهم، وهم قدوة في كل خير، هم أسبق الناس إلى كل خير، فلما لم يفعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه علم أن الاحتفال بالإسراء والمعراج في يوم 27 أو في ليلة 27 أو صوم يوم 27 أن هذا كله بدعة لا أصل. وهكذا بدعة الأخرى أوقعوها في راجع أيضا في ليلة في أول جمعة، أحدثوا صلاة صلوات يصلونها في ليلة الجمعة في أول رجب يسمونها صلاة الرغائب، وبدعة أيضا لا أصل لها، حدثت بعد 400 من الهجرة في آخر القرن الرابع، حدثها بعض الناس في الشام ثم وقعت في أهل الشام، وهي بدعة لا أساس لها، قبح الله من أحدثها. والخلاصة أن جميع ما يحدثه الناس من قربات يزعمون أن لها مناسبات، إما مولد وإما كذا وإما كذا وإما قصة الوقعة أو فتح وقع أو انتصار على أعداء الله أو ما أشبه ذلك، فكل هذا يسمى بدعة. وقد وقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بدر العظيم، أعز الله به المسلمين وأذل في الكافرين، ولم يحتفل به النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه. وهكذا يوم الهجرة لم يحتفلوا به، وهكذا يوم فتح في مكة وفتح عظيم أعز الله به الإسلام وأذل في الكفر ولم يحتفلوا به. وهكذا وقع لعهد الصحابة فتوحات عظيمة، لعهد الصديق وعهد عمر وعهد عثمان وعهد علي ومن بعدهم وقعت فتوحات وأيام عظيمة أعز الله بها الإسلام على ضده، فلم يضع المسلمون لذلك أعيادا ولا احتفالات لعلمه بأنها ما أنكره الإسلام. ولو أن الناس جعلوا لكل حادثة يعظم فيها الإسلام عيدا لكانت أيامهم وليالي كلها أعياد ولعطلوا أمورهم وأعمالها. فإن الأيام التي وقع فيها النصر على الأعداء وقع فيها خير وخير في أيام الله وعد كثيرة في عهد النبي وبعد، فلو جعلت هذه أيام احتفالات وأيام أعياد لكان الدهر كله أعياد، وكانت الليالي والأيام كلها أعياد، وتعطلت المصالح وضاعت النفقات، ومن رحمة الله أن أنكر ذلك ولم يشرعه لعباده سبحانه وتعالى. ويكفينا ما شرعه الله لنا، وقد ذم الله قوما ابتدعوا في الدين فقال أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، وقال النبي صلى الله عليه وسلم ثم جعلناك على شريعة منهم فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون، فأمره الله اتبع شريعته ونهاه عن اتباع أهواء الذين لا يعلمون. فعلم أن العبادة تكون بالشرع لا بما أحدثه الناس، وبالشرع الكفاية. ومن العجائب أنك تجد كثيرا من الناس ينشطون في البدع والخرافات ويكون لهم بها جولان وصولان، وإذا جاء لهم الرسول تقاعسوا وتخاذلوا وتركوه، فتجدهم في الجمع والأعياد متقاعسين متكاثرين، وإذا جاءت البدع سارعوا وأنفقوا الأموال طاعة الشيطان وتعظيما لما حرمه الله ومسارعة الى ما يغضب الله جهلا وضلالا وتخليفا، ولا حول ولا قوة الا بالله. نسأل الله بأسمائه الحسنى ان يرزقنا واياكم الاستقامة، وان يعيننا واياكم من اسباب الخزي والندامة، كما نسأل يوسف ان يصلح احوال المسلمين جميعا، وان يوفقهم لاتباع السنة، وان يعيدهم من البدع اينما كانوا، وان يحفظ لنا وعليهم ديننا بما شرعه الله لنا في كتابه وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، وأن يعيدنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه سبحانه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.
شكرا لسماعة الشيخ على هذا التوجيه الجليل وهذه النصيحة الغالية، جزاه الله عنا خير الجزاء وأعاننا على العمل بما سمعنا. وورد نعم من ذلك أحد الأخوة الكرام جاءنا بمذكرة فيها دعاية لمدرسة إسلامية لأحد دول الغرب، وأنها تساعد المسلمين على تعليم اللغة الأجنبية وفيها تسهيلات إسلامية من صلاة وصيام. فيقول هذه مذكرة عن مدرسة تدعي أنها تقوم على أسس إسلامية وهي مدرسة إنجليزية لتعليم اللغة الإنجليزية. نرجو دراسة هذه المذكرة وتوضيح الأمر للمسلمين، لأنه كتب عنها قبل في جريدة المدينة من قبل شخص اسمه محمد أبو بكر الحمدوي. أرجو توضيح الأمر للمسلمين لأنها تحمل لباسا إسلاميا، وجزاكم الله خير كذا. وأما الأسئلة التي ورد إلينا فنعرض منها ما يتصل بالموضوع. أحد الأخوة يقول: من كان عليه القضاء يومين من رمضان ويريد أن يصومهما يوم التاسع والعاشر، فهل تجزئه عن القضاء وعن يوم عاشوراء؟
لا شك أن قضاء الصوم الواجب أهم من النوافل، فإذا كان الإنسان أيام من رمضان أو أيام منذورة أو كفارات فهي أهم من النافلة، وإذا صام يوم عرفة أو يوم عاشوراء من القضاء فلا بأس، ونرجو مع الله له الخيرين والأجرين. إذا كان لم يمنعه من صوم يوم عاشوراء إلا قضاء يوم الذي عليه أيام الذي عليه، ويرجى له فضل هذا وهذا. نعم.
وأخر يقول: هل يجوز الوقوف لتحية العلم علم الدولة مع ما يصاحب ذلك من الموسيقى والهتافات؟ نرجو التفصيل في المسألة، وهل هو من الشرك علما بأنه يفعل ذلك في المدارس؟ وهل يصح قياس العلم براية الحرب في المعركة؟ أفيدونا جزاكم الله خير.
هذا لا يجوز، هذا الشك في أعداء الله وقيام العلم وإنشاد القصائد أو ضرب الموسيقى، كل ذلك الشك في أعداء الله ولا يجوز. نعم.
وآخر يسأل فيقول: لقد تكلمتم عن أحكام الأعياد المبتدعة، فما رأيكم فيما يحدث في وقتنا الحاضر من اليوم الوطني والاحتفال به والتهنئة له؟ أفتونا جزاكم الله خيرا.
ما كان اليوم الوطني هو من التشبه بأعداء الله. أيام وطنية هو من التشبه، وقد وقع عن حسن نية واجتهاد، ولكنه فيما يظهر لنا لا يفرح وليس مما ينبغي، بل هو فيه تشبه بأعداء الله، وإن لم تدخل تصل العبادة. أما لو قصد العبادة يكون بدعة، لكن أن تقصد العبادة وإنما قصد من ذلك التهاني وإظهار ما أنشأت الدولة وبدأت الدولة، هذا يعني يكون معتبرا من جنس الأيام الأخرى التي يحدثها اليهود والنصارى وأشباههم للذكرى أو للأسباب الأخرى، فلا ينبغي التشبه به لا في هذا ولا في غيره. نعم.
قلت سماحتكم في حديثكم أن الاحتفال بمولد النبي عليه الصلاة والسلام بدعة، فما تقول في الأدلة التي استشهدوا بها من يقيمون الموالد من كتاب السنة والآثار والاستنتاجات العقلية؟
كل ما ذكروه لا حدث له فيه، بل هو حجة عليه، وقد ذكر كتب في هذا محمد علوي المالكي المعروف كتابا صغيرا جمع فيه فوق العشرين، زعم أنها أدلة وهي كلها تدل على عكس ما قال، كلها تلبيس وعدم واحد الحق، ولكن الهوى يعمي ويصمم. هي حجة عليه ذلك، وعلى مقتضى أدلته أن كل اجتماع يكون فيه تعظيم للنبي أو للأنبياء يكون جائز، وعلى هذا على قوله ما انشرد من أدلته أن جميع الأيام والليالي لو جعلت أعيادا للأنبياء ولمحمد صلى الله عليه وسلم يلقى فيها ويلقى فيها والدهم لكان ذلك من ذكرهم ومن تعظيمهم ومن الصلاة عليهم، فمعناها تكون الأيام والليالي كلها أعياد، وهذا كله باطل ولا حجة فيه لا في أول أمره ولا في آخر. وجنوه سيده الذي ذكر كلها حجة عليه، وقال أوضح أن لم يردوا عليه ذلك وبينوا بطلان ما قال، ونسأل الله لها في ذلك، فقد لبس عليه ولبس على أمثاله من الناس، ونسأل الله يمن عليهم بالهداية ويردهم من الصواب. ولو كان خيرا هذا سبقنا إليه خير القرون رضي الله عنهم، يعني نحن أعلم من أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، ونحن أعلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن نهدى لشيء أفضل مما اهتدوا إليه، فيكون زمانه محروما من هذا الخير، ونحن اهتدينا إليه، هذا محال. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة في أمتي على الحق منصورة، فهم كانوا على الحق في القرن الأول والثاني والثالث، كانوا على الحق بلا ريب، وليس عندهم مولد، فكانوا حرموا من هذا الخير وحرموا من هذا الفضل، وحصل عليه من بعدهم من هو أجهل وأقل فضلا منهم، وحرم فضله الأولون السابقون والأخيار وغزا بهم متأخرون، أو الأول الجاهلون وصاروا متأخر أعلم منهم، هذا أيضا محال. فمن زعم أن الآخر يعلم من الأولين فقد ضل ضلالا بعيدا، نسأل الله العافية.
وفي نفس الورقة سابقة: تكثر في هذه الأيام مباريات كرة القدم وتنقل عبر التلفزيون، فما حكم مشاهدتها إذا لم تكن بعصبية ولا تشجيع وإنما للترويح فقط عن النفس؟
الذي ظهر من أعمال كرة القدم أنها مشغلة عن الخير واشغل عن الصلوات الجماعة، وكان الذي ينبغي تركها لو صيلت وكانت في أوقات قليلة ومعها ربط العورات وصيانة العورات وإقامة الصلوات لو كان هذا مضبوطا لكان أمر أسهل، لكن مع ما يشاهده الناس من الشغل بها وفتنة بها وتضيع الصلوات من المشاهدين واللاعبين، فلن نعتقده أن هذا العمل محرم ومنكر ولا يجوز فعله أبدا لا في هذه البلاد ولا في غيرها من المسلمين، لأن فعلهم هذا أفضى بهم إلى شر عظيم. شغلوا الناس في الإذاعات، شغلوهم في التلفاز، شغلوهم في الأوقات وضيعوا الصلوات، وكثير منهم يلبسوا لباسا يدي عورته يدي فخذيه يخدم الناس به، وكل هذا من المنكرات التي لا مبرر لها. فالحاصل أن كرة القدم التي يفعلها الناس اليوم شرها عظيم وخيرها معدوم، وإن كان فيه خير فهو قليل جدا من جهة النشاط واعتياد القوة، مغمور هذا الخير القليل في جلب الشر الكثير. فالذي يعتقد اليوم أن فعلها محرم وأنها منكر إلا إذا التزم أهلها بالستر وحفظ الأوقات وإقامة الصلوات في وقتها، وصار لعبها في وقت خاص محدود لا يتجاوزه إلى أن يضيع به الصلوات إما المشاهدون وإما اللاعبون وإما الجميع. هذا الواقع نسأل الله السلامة.
يا شيخ متعرين عرب شديد غفر الله،
الله يهديه، الله يرد الله يرد الصلاة.
تكتبونهم يا شيخ؟
الله المستعان، كان كتب كان كتب الله المستعان. لم يفكر الأمر هكذا قد ولا فيه أسباب، لكن نسأل الله لنا وله الهداية.
واحد الأخوة يلح بتكريم السؤال هذا يقول بسرعة هذه الليلة، يقول رأيت في نهار الناعي قد شفت والدي المتوفي في الرؤيا أنه قادم علينا من جهة الشمال ومتوجه إلى الجنوب، ونحن عند ركن المسجد مسجد القرية، وأن أطرافه كلها محترقة الظاهر من الدم، ووجهه محترق، وأن عليه أثر الحريق بلد في جسمي، وتوجه إلى الجنوب ولم يدخل معنا المسجد، نرجو الإجابة.
هذه الرؤيا لا خبر بها أيها السائل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم الرؤيا الصالحة من الله والحلم من الشيطان، فإذا رأى أحد ما يكره فليمت عن يساره ثلاث مرات، ولتعوذ بالله من الشيطان من شر ما رأى ثلاث مرات، ثم ينقلب على جنبه الآخر ولا يخبر بها أحدا فإنها لا تمر. هذا هو الشرع، إذا رأيت أن أباك محترق أو أنك محترق أو أمك أو بنتك أو ما أشبه ذلك فلا ينبغي أن تخطر الناس بذلك، بل ينبغي لك إذا استيقظت أن تثبت عن يسارك ثلاث مرات وتقول أعوذ بالله من الشيطان ومن شر ما رأيت ثلاث مرات، ثم تنقلب على جنبك الآخر فإنها لا تضرك إن شاء الله ولا تخبر بها أحدا، هكذا قال المصطفى عليه الصلاة والسلام.
ما رأي سماحتكم في من أدى فريضة الحج ولم يطف طواف الوداع وكان هذا في العام الماضي؟
الذي حج ولم يطف طواف الوداع عليه دم يذبح لنفسه الفقراء، لأن هو دعوات للحج، فإذا ضيعه ولم يأتي به وسافر يذبح عنه ذبيحة من الغنم أو سبع من البدن من الإبل والبقر لنفسه مقسم من الفقراء في مكة.
ونظن الورقة، لماذا لم يذكر حد الرجل الزاني المتزوج في القرآن مع أنه أشد عقابا من حد الجلد؟
إن ربك حكيم عليم، ليس لنا اعتراض على الله سبحانه وتعالى، وربنا عز وجل ذكر بعض الأحكام في القرآن وبعض الأحكام في السنة، والسنة وحي ثاني، القرآن وحي والسنة وحي، فقوله سبحانه ذكر الجلد في القرآن ثم جاء السنة بالفجر لا اعتراض على الله، فهو الحكيم عليه سبحانه وتعالى، والرسول رسوله والقرآن كلامه، وقد أوحى إلى رسوله ما أوحى إليه القرآن وأوحى إليه الرجل، فنرجم كما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أوحى إليه أشياء أخرى في القرآن، ذكر تحريم الأم والأخت الرضاعة، وذكر في السنة تحريم بقية المحارم كالأخت كالعمة والخالة بنت الأخ وبنت الأخت، هذا جاء في السنة لا في القرآن تحريمها بالرضاعة، وذكر في السنة تحريم جاء بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، ولم يأتي ذلك في القرآن، وأتى في السنة تحريم ذي البكر من الطير وذي النام من السباع ولم يأتي في القرآن، قد جاءت أحكام كثيرة في السنة غير ما جاء في القرآن الكريم، وكله حجة وكله وحي من الله، وجاء في السنة أن الظهر أربع والعصر أربع والعشاء أربع والمغرب ثلاث والفجر اثنتان، ولم يأتي في القرآن بيان ذلك، بينه الرسول صلى الله عليه وسلم بسنة عليه الصلاة والسلام. فالسنة تذكر القرآن وتريد أحكاما وتزيد أحكاما بآية السنة لم تذكر في القرآن، وعلينا اتباع ذلك كما قال الله عز وجل: وما آتاكم الرسول خذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال عليه الصلاة والسلام وقال جل وعلا: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول لأمري منكم. وقال: وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. ما كان لن يطيع الرسول فقد أطاع الله. نعم.
ما الحديث كان فيما نزل القرآن الشيخ والشيخ ابن زازان يترجمهما؟
نسخة
له وضع منطقة بيشة بالجنوب وضواحيها تفتقر افتقارا تاما للدعاية المسلمين، حيث لا يكاد يسمع طوال السنة سوى خطب الجمعة. نرجو أن تشمل جزءا من عناية سماحتكم إرسال الدعاة لهذه المنطقة وفقكم الله.
إن شاء الله غدا أكلنا فيها على المسلمين لإرسال الدعاة إلى بيشة وحضارتها، قد جاءت وقت قريب طول الدعاة.
لماذا لا تقترحون على الصحف المحلية أن تضع صفحة إسلامية في كل يوم، علما أن الرياضة والفن والأدب لها صفحة أو أكثر؟ ولماذا لا يستغل المشايخ مثل هذه الصفحات بمواضيع هم المسلمين خصوصا تعلمون ما للصحابة من تأثير في نفوس الناس؟
هذا اختراع جيد.
هل في يوم عرفة وفي مسجد حصل في يوم عرفة وفي مسجد عرفة وفي مسجد عرنة أن يقوم أحد الأشخاص بالتلبية بمكبرات الصوت ثم يلبي الناس جميعهم خلفه، واستمر هذا الفعل عدة مرات؟ السؤال: هل هذا جائز أن يلبي؟ وإذا لم يكن جائز أن تنبه التنبيه على ذلك مستقبلا؟
تلبي مشروع على الجميع، كل يلبي على حدة. أما كان يلبي مكبر يجلل ذكر الناس في باب التنفيذ والتنبيه لا من باب التنبيه الجماعي ولا التنبيه الجماعية، فالتنبيه المكبر عند أغلب الناس ليسمعوا لا ما لحموا في ذلك. أما يكون تنبيه جماعية في أخطاء المنتجعة
إلا هل يجوز أن يقرأ أحد الأشخاص القرآن ويرد الذين يستمعون له بنهاية كل آية لأن يقولوا الله أكبر أو اللهم صل على محمد؟ لكن هذا لا يجوز، لماذا نخرج مثل هذه القراءات في إذاعة القرآن الكريم؟ وقد يكون هذا إقرار لهذا الفعل من جانب الإذاعة.
الآخرين لا يعلم لها أصلا، وإن المشروع يوصفه ويتأمل وقت قراءة، لأن الله قال: وإذا قل أنا مستمع له وأنصفه.
تكون إذاعة القرآن الكريم بمكة المكرمة وذلك بين السادسة إلى الثامنة مساء، لأن تقوم نساء وبنات بتلاوة القرآن الكريم في برامج ناشئ في رحاب القرآن. هل هذا الفعل جائز خصوصا أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر النساء بألا يرفعن أصواتهن في التلبية؟ كيف نوفق بين هذا وذلك؟ يقول: تقوم إذاعة القرآن الكريم بمكة المكرمة وذلك بين الساعة السادسة مساء إلى الساعة الثامنة، بأن تقوم
وإنما هم كلام أهل العلم، كلام أهل العلم رأوا أن الأفضل خفض أصواتهم في التلبية ونحو ذلك، لأن قد يستسلم بعض الناس بعض الأصوات، وإلا أصواتهم ليست عروة في حاجاتهم، قد سئل لفاطمة النبي صلى الله عليه وسلم والناس يسمعون ويسألون عن حاجاتهم، فصوتها مطلقة ليس بعروة، وإنما العورة خفض صوتها، يعني الخضوع لصوتها والترهيب لصوتها لقوله جل وعلا: فلا تخضع عن القول فيطمع الذي في قلبه مرض. اما جنس الصوت للمراه فليس بعرض، ولا تتكلم مع الرجال تسال حاجاتها وتبيع وتشتري ليس بعرض، لكن كونها تخضع للقول بغنج وشيء يطمع بها ضعفاء الايمان هذا هو المنكر. ولكن هذا برنامج ناشئ في القران نظن فيه ان شاء الله ونعمل ما يسر ان شاء الله.
كثر في الاونه الاخيره أن تخرج صور نساء كثيرات في صحف الصحف المحلية وفي جريدة الشرق الأوسط على وجه الخصوص، وهذا مما ينافي أسلوب المحافظة على الأخلاق الإسلامية والفطر السليمة. حدث لو كثرت في الآونة الأخيرة خروج صور نساء كثيرات في صحفنا المحلية وفي جريدة الشرق الأوسط على وجه الخصوص، وهذا مما ينافي أو يتنافى مع أسلوب المحافظة على الأخلاق الإسلامية والفطرة السليمة، حتى لم تم التنبيه على ذلك.
هذا إلا حول الله، الله قد كان صدر الحكومة منع هذا لمدة سنوات ولم يلاحظ بها الله ما قد يقع، وقد روحي الله أيضا.
نشرت جريدة الرياض يوم الاثنين الماضي وفي الصفحة الأخيرة كاريكاتير وفيه صاحب دكان يقول لامرأة: إني أستطيع أن ألج الجمل في سم الخياط ولا أستطيع أن أجد لك حذاء على مقاس رجلك. سماعة الشيء كيف يصل الحد الاستهزاء بالقرآن الكريم في صحافة صحيفة سهولية في الدار الإسلام، خصوصا صاحب هذه التعليقات الجريدة له ثوابت كثيرة في هذا المجال، يرجى التنبيه والتسجيل في مثل إيقاف مثل هذا السخط في صحافتنا. قرأنا في مجلة الدعوة العدد الأخير في زاوية فتاوى أنه لا يجوز وضع الأموال في البنوك الربوية سواء كان القائمون عليها مسلمون أو غير مسلمين، لما في ذلك من إعانتهم على الإثم والعدوان ولو كان ذلك بدون فوائد، لكن إذا اضطر إلى ذلك للحفاظ على المال بدون فوائد فلا حرج إن شاء الله، نرجو توضيح ذلك وجزاكم الله عنا خير.
الواضح وضع الأموال في البنوك للفائدة هذا ممكن سواء كان في البنوك أو في البنوك، يعطي ألف بألف ومئة ألف ومئتين هذا ممكن، أما وضعها للحفظ عند الضرورة إلى ذلك يضعها عندهم حتى يأخذها بعد وقت لأن بيته عليه خطر في ذلك فلم يكن لا حرج في ذلك بالضرورة، لا بالحفظ فقط لا من باب الفوائد.
وحكم الدين يا شيخ العشر الخمسة عشر والعشر الأربعة عشر والعشر الثلاثة عشر
هذا لا لا أنا أرضى لا أحد
كم؟
ما لا أرضى أحد ما نصلحوا عليه واتفقوا عليه من أجل المعلوم فلا بأس، النبي صلى الله عليه وسلم أين صدق عليه الصلاة والسلام يقول يشتري سلعة تساوي 100 100 50 أو 160 أو 200 إلى أجل إلى أجل لا لا حرج في ذلك لأن الأجل له شأن وله قيمة.
يتكلم بعض الفلوس في مجلس العقد
لا يتكلم بعضها والباقي مواجه الأقساط لا حرج بذلك، لكن المعلومة وليس الربح حد المعلومة، لكن أفضل المؤمن يعني ألا يسدد على أخيه وأن يخفف عليه الربح، هذا كان المؤمن مع أخيه ولكن ليس هذا حد المعلومة.
لكن يا شيخ هنا الكثير منهم إذا يعني جاء جاب المقترض منه وأخذ القماش هذا 15,000 عندما يجي يشيله يقول له خلوا نقصر عن كل عن كل كيس وكل صندوق 5 ريال.
شو له؟
يعني الآن هذا قرض هذا قال له بنك سلف 10,000 قال نعطيك 10 إلا 15,000 وجاب عند راعي الدكان يأخذ من عنده القماش هذا 15,000 وقيمته 10,000 ريال.
الحيلة لله يشتري قماش بمال المعلوم لأجل المعلوم والذي اشترى لا يبيعه حتى ينقل له إلى رحلة، اشترى منك الأكياس أو القماش لأجل المعلوم فأنت أيها المشتري لا تبيعه حتى تنقله إلى رحلة إلى دكانك إلى بيتك إلى السوق، لا تبيعه عند التالي حتى تنقله إلى رحلتك، فإن الرسول نهى أن تباع السلع المتاع حتى يأخذها التجار إلى رحلتك غلبها ما ليس عندك، ولا بأس أن يشتريه بثمن مؤجل ويعطيه البعض نقدا والباقي مؤجل الى اقصى الى اجل معلوم كل شهر كذا كل سنه كذا شيء معلوم، لا حرج في ذلك. قد بيعت بذله في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بشراء عراق كل عام بقيه اقساط 6 سنوات.
لكن يا شيخ اذا كانوا متفقين الاثنين البايع والتاجر على المشتري
ولا يختلقوا عليه والمال موجود لا باس، لكن لا يبيع شيء مهم في ملكه اذا كان المال موجود عندك في الدكان في البيت باع شيء معلوم الى اجل المعلوم فلا باس، لكن المشتري لا يبيعه حتى يقول له نفس من بيت الثاني الى بيت الخب او الى السوق او الى دكانه ثم يبيع على ما شاء بعد ذلك.
الا يبيعه في نفس الكفار
لا لا يجوز هذا لا يجوز.
ذكرت البدع بارك الله فيك بعد وفاه الميت عند ناس في مناطق الجنوب بعد وفاه الميت رافع يبنون القيام بجوار بيت المتوفى ويقيمون فيها الحفلات والكبائر
هذا بيع هذا بيع كان بيناك كل مره في الصحف ورسائل لك عليه في الجنوب وبيع في الصحف والمجلات كل هذا بيع وممكن ما يجوز هذا
لكن بدعها
نعم نعم ما يجوز لا
لكن الاجماع نروح لهم نعزلهم هم في هذا الشكل
لا
لكن الاجماع من دون خيام ومن دون محفل لكن اجماع الكل يعني
اذا دعوهم للتعلم سنه يعني الله قال حفل لهذا ولا ما يجوز
لهم يجتمعون ليجون الأقوام الأخرين ويردون العذاب يستقبلونهم جماعة الميت
يستقبلون في بيوتهم ما يحتاج إقامة المخيمات يستقبلون في بيوتهم الحمد لله العدل
ولكن حكم إقامتهم كيف حكم إقامتهم الحمد لله
هذا ممكن ما لا أقول هذا ما أحكم لا أحكم
يعني احيانا تضيق البيوت عن استيعاب المؤذين كلهم لم يجدوا بالالات، فهم يسمعوا مكان يقيه من الحر او من البرد او من المطر ويستقبلوا فيه المؤذين ويروح.
اذا وجاء انه الباب قضاه من دون اي ولاء من دون شيء لا هي الا حاجه الى هذا. ما هذا من الاصل، لكن من منذ بما جاء لا نرجو على بعد مثل ما قال قبل الله من الايام عيد واشبه ذلك لا نعلم له اصلا.
واخر يقول: هل الملكان منكر ونسيه يسالان النبي عليه الصلاه والسلام في قبره كما يسالان غيره؟
الرسول اخبر ان كل من يسال عن ربه وعن دينه وعن النبي لا نخبرنا عن نفسه عليه الصلاه والسلام. الله اعلم.
لما خير النبي عليه الصلاه والسلام بين الدنيا والاخره اختار الاخره وقال اللهم الرفيق الاعلى، فما المقصود بالرفيق الاعلى؟
لان النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيق.
ما حكم البكاء في صلاه الفرض وما حكم حكم البكاء في صلاه الفرض؟
البكاء في صلاه الفرض والنفس كله قربه، اذا اصاب الانسان خشوعا لله ورغبه فيما عنده عز وجل عند قراءه القران وعند تنكر عظمه الله ليس في شيء. قد بكى النبي صلاه عليه الصلاه والسلام وبكى الصديق وبكى عمر في الفرض.
ما حكم
من السنة أن ينام الإنسان على جنبه الأيمن، فهل يكون مستقبل القبلة شرطا؟
مو شرط لا.
ما حكم من يأخذ على الأجنبي أجر مقداره 10,000 ريال مقابل أن يكون المحل باسمه؟
ما عندي على الأصل. أنا كذب، أنا كمان أنا له شريك ولا لا متشارك معه، وإنما مجرد يحلف هذا لا أصل ولا يحل المال هذا. أما إذا كانت شركة أنصار أثلال أرباع يسمى باسمه الشريك كله في البيع والشراء وإيراد السلاح ونحو ذلك أو قيام بالأعمال الأخرى من باب الشركة فلا بأس.
يعني هم الخياطين الحين خياطون الملابس المحل باسم واحد سعودي، لأن الأجانب ممنوعين من المثلة، والأجانب هم اللي يدفعون لصاحب المحل ويمارسوا الخياطة وهكذا المصارف. إذا
كان شركة لا بأس. أما كذب الحكومة منعت هذا الشيء ويجعل كذبهم وهم
حيلة
على ما لا يجوز، كذب لا يجوز إلا إذا كانت الدولة أمرتهم بأن يجعلوا باسم الشخص هذا وأن يطلبوا باسم الشخص هذا وإن كان لهم هذا معناه مأمون فيه من أسماء يحصلوا معينة إذا كان عن إذن من الدولة لنصحة رأتها الدولة فلا بأس.
ما حكم من يأخذ على العمال نسبة 50% وغير ذلك مقابل الكفالة؟
لا لا من على أصل.
يوم الجمعة سيكون إن شاء الله يوم عاشوراء، هل يجوز صباح صيام يوم الجمعة بهذا اليوم وهو صائم مستحب أو إذن؟
لا لا يصوم الجمعة قبلها يوم وبعدها يوم ما هي عنها يفيدها للصوم.
أيوة
ما أما في هذا يكون قبلها خميس ويكون معها السبت. لا لا.
ما حكم التفخذ أثناء العادة الشهرية مع زوجتك؟
لا لا المحرم الجماع. أما كونه يتصل بفاخرها أو يقبلها أو ينام معها أو يهمها إليه كل هذا لا خير. النبي عليه الصلاة والسلام يصنعوا كل شيء إلا النكاح يعني إلا الجماع. لكن أفضل أن يكون عليها ستر كإزار وقميص وسراويل، هذا أبعد عن الوقوع بما حرم الله.
ما صحة حديثنا؟ وآخر يسأل فيقول: ما صحة حديث لا تسلموا على يهود أمتي؟ قالوا: يا رسول الله من هم؟ قال: هم الذين لا يشهدون صلاة العصر.
لا أصل لهذا، لا يعرف لهذا أصلا، وإنما الثابت قوله صلى الله عليه وسلم: لا تبدأ اليهود وأن صلاة السلام، وإذا لقيتم أحدا في طريق فاطلبوا منه يقرأه مسلم. قال عليه الصلاة والسلام: إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا عليك. وأما هذا الأجر اللي ذكره دائما نعم.
سمحت الشيخ، أنا كنت ماشي خلال الطريق ماشي المسجد في مسيحي يقول أنه هو مسيحي، فماشي أنا وماشي تيارة عارف أن أنا ماشي للمسجد، قال أنت رح مسجد قلت نعم، فشانوا محاك إلى المسجد، فما رأيك في هذا؟
حملت
حملني على السيارة
لا
ما مكمل لا أقول لا ولا مكمل
لو سألت عنك أحسن ولكن لا بأس فعلى فيك معروفة فعلى فيك معروفة لكن لا بأس فعلى فيك معروفة الحمد لله الهداية يقول هذا هو الله
لعل
الله يهديك ولكن في صلاة النبي عليه الصلاة والسلام قال من صنع لكم معروفة كافئوا لكن هو كافئة الدعاء الهداية
سمعت الشيخ بعدين حصلت علينا صلاة الرجل نسى في كراسي يقول والله واحد استعد سورة الفاتحة ثم نسى آخر السورة آخر الآية
ايش؟
آخر الآية ركع والمؤتمين قالوا سبحان الله وهذا قال المهم غبشوا ثمان كم والراجي والإمام راكع استمر في الركوع وكم ثم الصلاة على اليسار فالآخر قال له اسجد سجد سجدة واحدة فقالوا ما سجد الثانية قال سبحان الله فهل ما يصح الصلاة هذه وكيف حكمها
لكن هم اخطأوا عليه وما عليه سجد
وفي الأخير لجينا إلى حق الرسالة الذي رسلتها فما لقنا تنبيه بالطريقة هذا عن أركان الصلاة اللي هي موجودة في المساجد
المحصول هذا إلى فاتح آية من بعض الصور بعد ذاتها وبعض الآيات هذا يلا لأن فاتح هي الركن
ثم عدناها أشراف
لكن
فيه ناس يا شيخ يتلفظون بالصلاة عند الإقامة يتلفظون يعني يقول اللهم أنه يتصل الظهر أو العصر
أنه يتصل يصلي ولا العصر بدعة
هل هي بدعة هي؟
بدعة نعم ما يقول الله يتصل يصلي يقول شيخ قلبه يقول
شيخ قلبه يقول المنفرد مثل قضية صلاة الجماعة وجاء اثنين أو ثلاثة
يقيم الصلاة يجوز للمسلم أن يصوم يوم عرفة لليوم الذي عليه من رمضان
مثل ما تقدم
يصوم عاشورة
يصوم عن القضاء فلا لا يقول له يقول له أجرات
اللهم صل على رسول الله
مرة مختلفة مع المغرب ولم يباتوا فيها ورموا الجماع في أول الليل بدري قبل انتهي بعد المغرب قليل ورموا الجماعة وذهبوا وقصروا وذهبوا فطابوا ما حكموا
سألوا ولا لا سألوا
ما سألوا
غلط هذا كل شيء فعلوا قبل نصف الليل غير صحيح لا خروجهم ولا تقصيرهم ولا رميهم ولا طوافهم عليهم يعيدوا الطواف والسعي وعليهم دمع عن رمي الجماعة قبل نصف الليل وعليهم دمع عن ترك المزدلفة عليهم دمع حدهم عن ترك المزدلفة وسألوا عن رميهم قبل قبل نصف الليل إذا كان ما رأوا يوم عيد لكن ما عاد الرأي وقالوا أن يعيد الطواف الشعر
الفدي اللي ذبحه في الليل كذلك
نعم
الفدي ذبحه في الليل
وشو فدي؟
الهدي
فديهم
نعم
فدي التلتع يعني
نعم
ليلة 11
ذبحه نعم
ليلة 11
ليلة العاشر
قبل العيد
نعم
ليلة خلقة
نعم
يعيد ولا يعيد
ما صحة حديث كل أمر ذي باب لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أكثر وحديث لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد
حديث كل أمر ذي باب لا طرق حتى المصلح بعضها ولا بأس ببعضها مدارها على عدة طرق لكن يجب مجموعها الحديث حسن ويدل على أكثرية الجاء في الأمور ذات الأهمية وأما لا صلاة لجار المسجد فهو حديث موقوف على عليه المشهور والصواب في الحديث الصحيح من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عمر حديث الأعمى المسأل عن الصلاة في الجماعة وليس له قال يلعنه قال له رخصة يصلي في بيته قال النبي أجب لما أخبره أن يسمع النداء قال أجب وأما حديث صلاة في الجماعة في الحمد هو مشهور ولكن المحفوظ أنه موقوف عن علي رضي الله عنه ومعنى صحيح نعم
إن مات وعليه أيام من رمضان هل يصوم عنه وليه؟
هذا هو السنة
ذلك بعض الصلوات
يقول النبي صلى الله عليه وسلم من مات وعليه الإسلام صار عنه وليه وصار صحت إذا مات وعليه أيام من نقلها وتمكن قام من مرضه ولكن ما فعل تساهل يقضى عنه أما إذا كان ما طاف ما في مرض ولا يقدر الله الشفاء
هذا لا يقضى عنه وليس عليه طعام لأنه ما تمكن من القضاء. وما الصلوات لا تقضى لا تقضى عن النبي. نعم.
هل يجوز لولي البنت أن يأخذ من مهر ابنته شيئا من المال؟
يجوز
وهي لا تعلم.
يجوز لأبيها يأخذ مالها ما لا يضرها. يقول صلى الله عليه وسلم إنا أطيع ما خدت من كسب ثم إنا ذلك من كسب. فلأبيها أن يأخذ من مالها ما يرى من دون إضرار عليها فيدفع لها ما يحتاج إليه ويأخذ منه ما ينفعه ولا يضرها لا بأس. أما غيره فلا إلا بإذن الله كانت رشيدة.
ذهبت أنا ومعي جماعة إلى الطائف وبعد ذلك أحرمنا وذهبنا لنعتمر وإحنا في رمضان ونحن في رمضان ولكن صلينا في أحد المساجد المجاورة للحرم قبل أن نصلي في الحرم هل بذلك حرج؟
لا 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 فصلنا بعدما غد موسى في بعض مساجدها قبل الحرم لا
لا. طيب يا شيخ بالنسبة في رجل الآن يسكن جنبي وعنده 8 من الأطفال والآن زوجته حامل تقول غصب هذا الجنين هل هذا يجوز؟
يقول إيش؟
يقول العيال الآن عندي 8 مكفينه واللي في بطني هذا لازم أسقطه. يقول لرجلها
هذا يختلف كان في 40 الأولى وعليها ضار فلا بأس 40 الأولى أما بعدها لا غير.
إذا كان يعني شيخ شهر شهرين
لا شهر بس 40 الأولى
40 يوم
على النصف.
أيوة
هذا يجوز عند حاجة إلى ذلك في الطرق الشرعية الطرق المباحة التي ما فيها نظرة الأطباء.
الأشياء اللي يمنعونها المستشفى لمنع الحمل لمضرة الحرمة استعمال الحبوب ومن الربط هل يجوز؟
إذا كان فيها مضرة عليها لمرضها أو فساد في رحمها أو خوف عليها لا بأس بها.
ما حكم الصلاة بعد المطاوع الذي هم يفسرونها في التجويد يعني لا يطبقون التجويد القرآن
وفيما
بعدهم أحسن منهم بعد
ما يفسرونها ولكن يجيب القرآن أكثر يكون أفضل.
أيوه بس ما يقلوها
جيدهم يكون أفضل ولكنه شر لو قرأ من هدونة لكن يغير ذاتها ولكن لبها
أجل لا يقصر من ذاتها ما يجيب التطبيق في أعلم منهم لا يقول لهم صلوا فيها
مما لا شك فيه من عز الدين وأهله من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الملاحظ أن عامة القائمين من كبار السن وهذا يدل على أنه لا يوجد حوافز للشباب يعني جميع القائمين على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من كبار السن مما لا شك فيه من عز الدين وأهله في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الملاحظ أن عامة القائمين على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من كبار السن وهذا يدل على أنه لا توجد حوافز للشباب.
إن شاء الله يوجد
يندمجون كثير اندمجوا في السنة هذه وإلا كثير اندمجوا
يوجد من ذلك
ما يحجبون. سمعنا أن كبار علماء يبايعون على بعض الطرق فما دوركم في هذا شكرا؟
هذا من نعمة الصوفية على منكر هذا نعمة تصوف في مصر والشام وغيرها هذا منكر مبايعات على كذا وعلى كذا هذا منكر.
ما حكم دخول المسجد في وقت غروب الشمس؟ هل يصلي أم لا؟ لأن بعض الإخوان ينهون عن أصله ويقولون فيه نهي.
أو دخل قبل غروب الشمس في المسجد يعني صلاة المغرب أو دخل المسجد قبل طلوع الشمس لأجل تستريح أو لأجل أقرأ أو لأجل الدرس فالأفضل له أن يصلي ركعتين وإن جلس أخذا بما جاء من الحديث النهي عن الصلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فلا بأس عليه لأن كثير من العلم قالوا إن أحد النهي ينبغي تقديمها على أحد الرخصة والصواب أن أحد الرخصة مقدمة لأنها من ذوات الأسباب فإن صلى ركعتين قبل غروب الشمس قبل طلوعها ودخل هذا أفضل على الصحيح وإن جلس فلا حرج عليه إن شاء الله.
شخص يسافر إن شاء الله إلى الخارج للدراسة وسيضطر إلى لبس ما يلبسون في الخارج وذلك تجنبا للإحراج والفتنة فما رأي سماحتكم في ذلك؟
الواجب عليه أن يتجنب هذه أعداء الله أينما كان ولا ينبغي أن لا يلبس في الخارج ينبغي أن يلبس في الداخل ولا يلبس في الخارج لأن الخارج فيه فتنة وخطر عظيم ينبغي أن يقتصر على الدراسة في جماعته وبين المسلمين هذا من الفتنة التي وقع فيها كثير من الناس فإذا اضطر إلى ذلك ولم يتيسر له دراسة الداخل ويحافظ على دينه وليحذر شبه بأعداء الله في ملابسهم أو غيرها.
هناك شركة تبيع السيارات بالتقسيط وتأخذ قيمة السيارة من البنك نقدا، وهي تسجل المبلغ الجديد والذي فيه زيادة للبنك، والزبون يسجل الشركة، فما حكم هذا؟ هل هو من بيع العينة أو احتيال جديد؟ هناك شركة تبيع السيارات بالتقسيط وتأخذ قيمة السيارة من البنك كاش يعني نقدا، وهي تسجل المبلغ الجديد والذي فيه زيادة للبنك، الزبون يسجل
مفيدة للشركة،
هي تبيع بالتقسيط بزيادة وضعت للبنك قيمة السيارة الكاش يعني، لأن البنك بيعطيها الكاش وهي تعطي له فرق بين الكاش وبين التقسيط يعني.
نعم.
لاعب الورق إذا كان لا ينهي عن الصلاة فما حكمه؟
لا يجوز لاعب الورق لأنه يعلم الملاعب.
إنسان الحج هذا العام إلا أنه نحر وحلق ثم لبس المخيطة معتبرا أن النحر يجزئ، فما الحكم؟
لا شيء عليه، أما الجمرة ولبس نحر، لكن الأولى الأفضل والأحوط أن يلبس حتى يضيف الى الرجل شيء ثاني اما الحلق واما الطواف، هذا هو الافضل والاحوط، يروي ثم يعلق ويقصر ثم يلبس، او يروي ثم يكون ثم يلبس. اما الرجل النحر فلا يكفي النحر مع الرجل، فاولى ان يضيف الى الرجل شيئا اخر من الباقيات اما الحلق او التقصير او الطواف الصحيح كان عليه
اثنين من ثلاثه.
نعم هذا هو الاحوط.
هل يجوز استخدام الخدامه وجعلها في البيت مع الاولاد المراهقين، وإذا لم يتم ذلك فتذهب المرأة إلى أهلها؟
استخدام الخدمات في خطر عظيم، فلا ينبغي استخدامهن إلا للضرورة، إذا كان في البيت النساء تجلس معهن بلا شأن وفتنة، وينبغي استخدام كبيرة في السن غير الجميلة عند الضرورة، أما استخدامها جعلها مع المراهقين هذا ممكن.
هل يجوز إدخال التلفاز في البيت إذا كان العيال يذهبون إلى الجيران والزوجة تهدد بالذهاب إلى أهلها؟
ينبغي ألا يطاوعهم، ينبغي ألا يعلق البيت، لأن هي أخطار عليه وعلى ذريته، فينبغي لها أن يدع ذلك. ذهابهم إلى الجيران بعض الوقت سبب من وجوده في البيت.
ما مدى صحة الحديث والآية لا طاعة لمخلوق من معصية الخالق؟ وما هو مثل الطاعة؟
معروف صحيح، هذا صحيح، إنما الطاعة في المعروف.
أيوه.
ما طاعة المخلوق من صحيح. فلا يجوز طاعة الأب أو الزوج أو الأمير أو السلطان دون عاصي الله، إذا قال السلطان أو الأمير أو أبوه أو الزوج الزوجة يشرب الخمر لا يطيع بذلك.
لا
حسن
الخمر
غير
شرب الخمر، إذا قال
احلق لحيتك أو سب أباك أو سب أمك أو لا تطع أباك ولا تطع أمك، كل هذا لا يطيعه بذلك، أو لا تصلي في الجماعة.
لا حكم من يجلب غنمة والشياء أو غيرها إلى بلاد السيعة لإقامة بدعي من الموالد وغيرها؟
هذا لا يجوز، هذا يعني كلها يجوز عدوان، والله يقول لا تعاونوا على الإثم والعدوان.
ما حكم تأخير صلاة العشاء إذا كنا في جماعة أكثر من ثلاثة؟
لا بأس، تأخيرها أفضل إذا كما شق عليهم، تأخيرها أفضل إلى الشيخ الأول قبل نصف الليل.
يا شيخ طيب غفر الله لك، الشيعة في الشرقية يحضرون الله يكرمك الذبائح على حنين يطوفون باب الشوارع.
تحلنا كتاب نشر ننظر في الأمر، تحلنا كتاب عن هذا اللي رأيته
نشر إن شاء الله.
موظف يكتب له امتداد وهو لا يذهب في هذه المهمة، ما حكم ذلك؟ هل حلال أم حرام علما أنه اشتغل عمل إضافي حتى يوم الخميس والجمعة؟
الامتداد الكاذب لا يحل الحرام، الامتداد الكاذب لا ينفع ولا يجوز.
لماذا لا تمنعون فتح محلات بيع الفيديو والشرائط والأغاني الفاجرة علما ان العلماء دائما يفتون تحريمها ولكن لا تطبق الفتوى عند عرشان؟
نسأل الله يوفق الدولة ويعينها على منع هذه الاشياء، فهي ستقول انها مجتهدة في هذا الشيء ومسؤولة عن ذلك، نسأل الله يعينهم على منع هذه الافلام القبيحة، وهؤلاء الناس الذين يبيعونها يتحيلون كل خير في جذبها وبيعها، والا فالدولة تمنعها جهرة وتمنع من الافلام القبيحة، ولكن هناك من يعوجها ويعجبها بالطرق الخبيثة.
هل يجوز صيام يوم عاشوراء وايام البيض على تقويم ام القرى، ام الافضل ان يتحرى الهلال ويرى؟ اذا كان هذا هو الافضل فما هو الحل، وكيف تتم رؤيه
وهل لكم أن تطلبوا ذلك؟
أنا مو في هذا واحد إن صام على التقليد ولا ذلك وإن تحرّاه فهو أفضل إذا تيسر له ذلك ولا مو في هذا واحد إلا أني هنالك
مسألة كثيرة واجبة ده سبعة الساعة ثمانية إلا تلت بارك الله فيك.
قال علي رضي الله عنه وكرم الله وجهه: فما تركتهن منذ سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اراد ان يرقد وضع يده اليمنى تحت خده ثم يقول: اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك، اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك، اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك 3 مرات. وكان عليه الصلاة والسلام إذا أوى إلى فراشه قال: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. وهذه حقيقة أيها الإخوة، فهذه الحروب الطاحنة وهذه المجاعات القاتلة وهذه الفيضانات الجارفة تجتاح كثيرا من الناس، كما يقول هذا الحديث: فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا إذا أخذ مضجعه أن يقول: اللهم أنت خلقت نفسي وأنت تتوفاها، لك مماتها ومحياها، إن أحييتها فاحفظها وإن أمتها فاغفر لها، اللهم إني أسألك العافية. وكان عليه الصلاة والسلام يقول إذا أوى إلى فراشه: اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، خالق الحب والنوى، ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته، اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عنا الدين وأغننا من الفقر. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضطجع على شقك الأيمن وقل: اللهم أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت، فإن مت من ليلتك مت على الفطرة، واجعلهن آخر ما تقول. أما إذا استيقظ من نومه في الليل صلى الله عليه وسلم وتقلب في فراشه قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ثم قال: اللهم اغفر لي، أو دعا بأي دعاء، أي من فعل ذلك استجيب له، فإن توضأ وصلى قبلت صلاته. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أوى إلى فراشه طاهرا، أي متوضئا، وذكر الله تعالى حتى يدركه النعاس، لم ينقلب ساعة من الليل يسأل الله شيئا من خير الدنيا والآخرة إلا أعطاه الله إياه. وهذا أمر لا ييسره إلا الله. إخوتي وأخواتي، إن الوضوء عند النوم أمر عظيم وعبادة مهجورة، احرصوا عليها ففيها خير كثير. سيأتيكم الشيطان ويقول: لماذا تتوضأ الآن؟ إنه سيذهب عنك النوم، سيسبب لك أرقا وسهرا وذلك من وساوس الشيطان. لا تطعه، بل أطع هدي محمد صلى الله عليه وسلم واحرص على أن تنام طاهرا متوضئا. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا استيقظ أحدكم فليقل: الحمد لله الذي رد علي روحي وعافاني في جسدي وأذن لي بذكره. وكان عليه الصلاة والسلام يعلم الناس من الفزع كلمة، أي إذا فزعوا أو خافوا، يعني الفزع من النوم، ماذا يقول؟ يقول: أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. أما إذا رأى رؤيا في المنام يقول عليه الصلاة والسلام: الرؤيا من الله والحلم من الشيطان، فإذا رأى أحدكم شيئا يكرهه فلينفث عن يساره 3 مرات إذا استيقظ، وليتعوذ بالله من شرها فإنها لن تضره إن شاء الله. قال أبو سلمة: إن كنت لأرى الرؤيا هي أثقل علي من الجبل، فلما سمعت بهذا الحديث فما كنت أباليها. وفي رواية قال: إن كنت أرى الرؤيا تهمني حتى سمعت هذا الحديث، كنت لأرى الرؤيا فتمرضني حتى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الرؤيا الصالحة من الله، فإذا رأى أحدكم ما يحب فلا يحدث به إلا من يحب، وإن رأى ما يكره فلا يحدث به، وليدفل عن يساره 3 وليتعوذ بالله من الشيطان الرجيم من شر ما رأى فإنها لن تضره. وعنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأى أحدكم الرؤيا يكرهها فليبصق عن يساره 3 وليستعذ بالله من الشيطان 3 وليتحول عن جنبه الذي كان عليه. أما بخصوص العبادة بالليل وقيام الليل فقد حث الله المؤمنين عليها، قال تعالى: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، وقال سبحانه: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا، وقال تعالى: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، ويقول: ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. أما النبي صلى الله عليه وسلم فقد كان يبشر المسلمين قائلا: ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، ومن يسألني فأعطيه، ومن يستغفرني فأغفر له. ويقول صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخر، فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن. ويقول: إن في الليل لساعة لا يوافقها رجل مسلم يسأل الله عز وجل خيرا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه، وذلك كل ليلة. وقال عليه الصلاة والسلام: من قال إذا خرج من بيته: بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله، بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله تعالى، يقال له، أي ملك يقول له: كفيت ووقيت وهديت، وتنحى عنه الشيطان، أي ابتعد عنه الشيطان، فيقول لشيطان آخر: كيف لك برجل قد هدي وكفي ووقي. وقالت أم سلمة رضي الله عنها: ما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من بيتي قط إلا رفع طرفه إلى السماء فقال: اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، أو أزل أو أزل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي. أما إذا دخل بيته ومنزله كان يقول إذا دخل الرجل بيته فذكر الله تعالى عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان: لا مبيت لكم ولا عشاء. لا مبيت أي لا تنامون في البيت ولا تطعمون من طعامه. وإذا دخل فلم يذكر الله تعالى عند دخوله قال الشيطان: أدركتم المبيت، أي يقول للجن والشياطين من أتباعه في البيت: أدركتم المبيت. وإذا لم يذكر الله تعالى عند طعامه قال الشيطان: أدركتم المبيت والعشاء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ولد الرجل بيته فليقل، أي إذا دخل بيته فليقل: اللهم إني أسألك خير المولج وخير المخرج، بسم الله ولجنا، بسم الله خرجنا، وعلى الله ربنا توكلنا، ثم ليسلم على أهله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بني إذا دخلت على أهلك فسلم، يكن بركة عليك وعلى أهل بيتك. والسلام إخوتي وأخواتي له مفعول عجيب، خاصة بين الزوجين المتخاصمين، إذا تركها وخرج ثم عاد وهي في زاوية البيت حزينة، نظر إليها وابتسم وقال: السلام عليكم ورحمة الله. هي لا تتمالك إلا أن ترد عليه وتبتسم، لأن هذا السلام طرد الشيطان الذي نزغ بينهما وأغرى بينهما، وهذا أمر مجرب فجربه. أما عند دخول المسجد والخروج منه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل المسجد قال: بسم الله، اللهم صل على محمد، وإذا خرج قال: بسم الله، اللهم صل على محمد. وكان عليه الصلاة والسلام يقول: إذا دخل أحدكم المسجد فليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، وليقل: اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج فليقل: اللهم إني أسألك من فضلك. وفي رواية زاد التسليم عند الخروج أيضا، أن يصلي ويسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم. كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا دخل المسجد قال: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وبسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. قال: فإذا قال ذلك قال الشيطان: حفظ مني سائر اليوم. شوف الشيطان كيف يتحسر، يقول: حفظ مني هذا المسلم أو المسلمة سائر اليوم، لا أستطيع أن أقترب منه إذا قال ذلك. أما الأذان ومن يسمعه فقد قال عليه الصلاة والسلام: لو يعلم الناس ما في النداء، أي في الأذان، والصف الأول، أي في الصلاة في الصف الأول في الجماعة في المسجد، ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا، أي يعملوا قرعة للأذان والصف الأول، إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، ولكن الله غيب الثواب وغيب الأجر عن الناس، لهذا كثير من الناس يتهاون في هذه العبادة. قال عليه الصلاة والسلام: إذا نودي بالصلاة، أي إذا أذن المؤذن، أدبر الشيطان له ضراب حتى لا يسمع التأذين. شوفوا كيف الشيطان قبيح، يكره صوت الأذان والمؤذن ويهوى هذا الصوت القبيح والريح النتنة. فإذا قضي التأذين أقبل، أي الشيطان، فإذا ثوب بالصلاة، أي ثوب العبد بالصلاة، أي أقيمت الصلاة للمصلين، أدبر، فإذا قضي التثويب أقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه فيقول: أذكر كذا أذكر كذا، لما لم يكن يذكر حتى يظل الرجل ما يدري كم صلى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا انس الا شهد له يوم القيامة. ويقول عليه الصلاة والسلام: اذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. ويقول: اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فانه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة. ثم سلوا الله لي الوسيلة، فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر، فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر، ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله، قال: أشهد أن لا إله إلا الله، ثم قال: أشهد أن محمد رسول الله، قال: أشهد أن محمد رسول الله، ثم قال: حي على الصلاة، قال: العبد لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال: حي على الفلاح، قال: لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال: الله أكبر الله أكبر، قال: الله أكبر الله أكبر، ثم قال: لا إله إلا الله، قال بعده: لا إله إلا الله، من قلبه دخل الجنة. أي إذا قال مع المؤذن ذلك من قلبه دخل الجنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. وأن رجلا قال: يا رسول الله، إن المؤذنين يفضلوننا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل كما يقولون، فإذا انتهيت فسل تعطه. أي إذا انتهيت من ترديد الأذان اسأل الله وادعو الله يعطيك الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة. وهذه من أوقات الإجابة إخوتي وأخواتي، فاحرصوا على الدعاء بين الأذان والإقامة. قالوا: فماذا نقول يا رسول الله؟ قالوا وهم الصحابة: ماذا نقول يا رسول الله؟ حريصين على الخير. قال: سلوا الله العافية في الدنيا والآخرة. وقال عليه الصلاة والسلام: ثنتان لا تردان أو قلما تردان، الدعاء عند النداء أي الدعاء عند الأذان، وعند البأس أي في الحرب حين يلحم بعضهم بعضا، أي عند التقاء المقاتلين في الجهاد في سبيل الله. وقال في استفتاح الصلاة: كان عليه الصلاة والسلام إذا استفتح الصلاة سكت هنيهة، أي سكت برهة قصيرة قبل أن يقرأ. فقال أبو هريرة: يا رسول الله، بأبي وأمي، أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة، ما تقول؟ قال: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد. وعن جبير بن مطعم أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة قال: الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، ثلاثا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من نفخه ونفثه وهمزه. نفخه أي الكبر، الشيطان ينفخ في الإنسان فيتكبر الإنسان، ونفخه أي الشعر، الشعر الماجن الذي يدفع إلى الرذيلة، وهمزه هي الموتة الفجأة التي تأخذ الإنسان دون أن يوصي ولا حول ولا قوة إلا بالله. وعن عائشة رضي الله عنها وأبي سعيد وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة قال: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك.